السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونواصل القراءة في الأسئلة والأجوبة على مادة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، والتي وجهت إلى الشارح الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول السائل: إذا كان الإمام أحمد رحمه الله أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد والمعتصم، فلما لم يكفر مع إصرارهما على البدعة؟ وإن كان لم يقم عليهما الحجة، فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ الجواب: هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن، وفي الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أنهم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهة، فلم يكفروا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين، لكن من أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد وكفر أمثاله العلماء، لأن العالم لم يفهم حجة القرآن. وإن كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم، فإنه إما أن يكون مقصرا في البحث عن الحق، وإما أن لا يكون. فإن كان مقصرا في البحث عن الحق مع قربه منه فلا يلومن إلا نفسه، وهذا لا يمنع الحكم عليه بالكفر عينا. وإن كان غير مقصر في البحث عن الحق ولكن بقيت الشبهة عنده، فهذا لابد من أن تزال عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك. لكن هذا الكلام بخصوص القول بخلق القرآن. ركزوا أخواننا هنا في كلام الشيخ، يقول: وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق، يعني معناها قرأ وعلم ولكن بقيت الشبهة عنده، فهذا لابد من أن تزال عنه الشبهة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك مسألة أن الشبهة أزيلت أم لم تزل وما زالت عنده، أو أنه معاند ومتبع ومتبع لهواه. هذه المسألة لا يحكم عليها إلا الشخص الذي يقيم الحجة والشخص الذي أقيمت عليه الحجة، يعني من العزيز أن نجعل لها ضابط نسير عليه، لأن من خلال النقاش مع من تقيم عليه الحجة ومن خلال طرحك للأدلة الشرعية ولكلام أهل العلم سيظهر لك بجلاء من ثنايا كلامه إن كان فعلا الأمر مشتبه عليه أو أنه معاند ومتبع الهوى، وهذا أمر يشعر ويحس من خلال أو من ثنايا كلام المتكلم. يقول: فلكن هذا الكلام، يقول: فهذا لابد من أن تزال عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك. لكن هذا الكلام بخصوص القول بخلق القرآن، يعني قوله مع اختلاف المسائل في ذلك، في مسائل معينة الشبهة لا يعول عليها، يعني في مسألة مثلا عذاب القبر الشبهة لا يعول عليها مطلقا، لأنه إذا قال كيف يكون العذاب على البدن والبدن قد تحلى، هذه الرد عليها ميسور، نقول له إن الحياة البرزخية نواميسها وقوانينها غير الحياة الدنيا، بدليل أن الإنسان في منامه يرى الرؤيا ويتألم ويستيقظ من نومه وأثر الألم عليه، مع أنه ما انطلق من سريره وما خرج من بيته. يبقى مسألة إقامة الحجة تختلف من المسائل، يعني لذلك مثلا الذين يحرفون الصفات ويقولون مثلا اليد بمعنى القدرة إلى غير ذلك، هؤلاء الشبهة عندهم قوية جدا، لأنهم ما استطاع أن يستوعب إثبات أن لله يد دون مماثلة المخلوقين، ما استطاع أن يستوعب هذا، لأنه ما رأى في حياته إلا اليد بهذا الذي يراه، وبناء على ذلك الشبهة تختلف من مسألة لمسألة. بعكس مثلا لو أن رجلا أنكر آية من القرآن، آية من القرآن أنكر لفظ من القرآن، كلمة واحدة من القرآن، فقلنا له إنها في القرآن، قال ليست من القرآن، فأتينا له بمصحف تلو مصحف المصحف كل المصاحف فيها الكلمة، وهذا واضح، ومع ذلك أصر، لا هذا من عند الشبهة، هذا عنده هوى وفي نفسه شيء. يبقى مسألة إن الشبهة أزيلت أم لم تزل بننظر للمسألة التي نناقش فيها، والشخص الذي يقيم الحكم والشخص الذي يقيمك عليه الحكم،
هب مثلا رجل من أهل العلم ولكن بقوانين الدنيا ليست معه المؤهلات التي تثبت أنه من أهل العلم، وزكاه الشيوخ، ولكن هذا الموضوع اللي هو مسألة تزكية الشيوخ يعني غير معترض به في واقع معين، وقام مع بعض الناس يناقشه في المسألة وبدأ يتلو عليه الأدلة تلو الأدلة، الذي يناقشه قال من أنت حتى أعترف بكلامك؟ يعني أنت أصلا لا أعترف بكونك متكلم في شرع الله حتى تلزمني بإقامة الحد عليه. يبقى المسألة يا إخواني تحتاج إلى تفصيل، وتفصيل في غاية الأهمية. يقول نعم أعيد
شبهة قوية إثبات اليد لله عز وجل، هل هذا يؤثر في العذاب أو يوم القيامة؟
يعني أخونا يسأل عن هذا الذي لم نتمكن من خط الحد عليه، هل هذا له تأثير في الآخرة؟ الجو بينه وبين ربه، إحنا بنتكلم عن إقامة الحد وغير ذلك لإثبات أحكام الدنيا عليه بتبديع أو توثيق أو تكفير وغير ذلك، أما في الآخرة بينه وبين ربه، ما أننا دخل بها مطلقا أبدا. معي؟ يقول فمن أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد، ومنهم من لم يكفره عينا لأجل الشبهة التي عنده، كما ذكرنا لذلك أحمد بن أبي دؤاد ومشر بن غياس المريسي وهؤلاء الناس ووصل بن عطاء وعمر بن عبيد وجاء، كل هؤلاء المبتدع الرؤوس كانوا على علم جمع، واخبرك ومن أجل هذا تجد أن الشبهة عندهم قوية جدا، يعني الرازي والزمخشري والباقلاني والآندي والغزالي، هؤلاء القوم من سميتهم لكم يا اخواني في علوم الآلة أي اللغة والأصول ليس لهم نظير، يعني قل أن تجد لهم نظير، فمثل هؤلاء القوم إذا وجدت عندهم شبهة مش من يسير لها تزال، ده رجل إمام وعالم وعلى وحجة في اللغة، فمش من السهل أن هي تزال من عندي، وبلغ. أما غيره فالأمر بيختلف. يقول فمن أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد، ومنهم من لم يكفرهم عينا لأجل الشبهة التي عنده، كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفس رؤية الله عز وجل في الآخرة ونحو ذلك، أئمة أهل السنة يكفرون بالنوع، يكفرون بالمطلق يعني التكفير المطلق، ولا يكفرون الأعيان إلا بعد اتماع الشروط وانتفاء النوام، وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء والفقه. اكتب عندك من يعني زيادة الإضافة، والشروط هي أربع والنوام أربع. اللي هي الشروط التي يجب توفرها في إقامة الحد على الشخص المعين. الشرط الأول العلم. يقابله المانع الجهل. الشرط الثاني القصد. يقابله المانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار. يقابله المانع الإكراه. الشرط الرابع الإكراه. الإكراه أما تسمع الإكراه ها سمعت ماذا ها
الإكراه
اكتب الإكراه الشرط الرابع عدم التأويل يقابله التأويل هذه هي الشروط والموانع لابد من اكتمال الشروط الأربعة وانتفاء الموانع للأربعة.
شفنا هذا باعتبار زمني؟
لا الشروط ديت في كل وقت.
بقصد في مسألة الشبهة مثلا في خلق القرآن هذا باعتبار الزمن الذي كانت فيه.
أي نعم أيوه.
أما الآن فلا.
لا 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 انتهى الموضوع منتهي الآن. إلا إذا وجد رجل عنده شبهات وهذا قل أن يوجد.
بالنسبة لأسماء والصفات.
ما لها؟
مثل الأشعرية الذين يقولون
لا 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 هؤلاء مبتدعة. هؤلاء مبتدعة. نكمل كلامنا يا مشايخ؟ معاك في طيب يقول هل من فعل الذنب من الكبائر وجهر به واصبح يتاجر فيه كالغناء نقول انهم يؤمنون بتحريمها واستخف لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن الاسلام السؤال ده مهم، هل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به واصبح يتاجر فيه كالزنا نقول انهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن الاسلام؟ الجواب الكبائر لا حد بمعنى لها تعالى، وذكرنا تعريفها عده مرات، وياتينا ان شاء الله تعالى في موضعه من شرح التحويل والتفصيل. اكتب عندك وهي كل ذنب، وهي كل ذنب له عقوبه مقدره في الدنيا كل ذنب له عقوبه مقدره في الدنيا او وعيد شديد خاص في الاخره او وعيد شديد خاص في الاخره من لعن او غضب او براءه من لعن او غضب او براءه.
يبقى ضابط الكبيرة يا مشايخ وكل ذنب، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. ده ضابط الإيه؟ ضابط الكبيرة. براءة يعني هو ليس منا، والعقوبة المقدرة اللي هي الإيه؟ الحدود المقدرة كالزنا والسرقة وحد الحرابة وغيرها. طيب ضابط الصغيرة ما ليس بكبيرة، وبعض العلماء يقول ما كان دون الحدين، ما دان ما كان دون الحدين. مرجع يقول فالحكم على الغناء بأنه من الكبائر هذا فيه نظر، لأن الغناء التغني بالصوت. خذوا بالكم يا أخوانا، بحيث أن احنا نوجه كلام أهل العلم كما ينبغي من باب حسن الظن. الغناء من الكبائر هذا لا شك فيه. طيب حينما أسأل عن الغناء في مصرنا في عام 1435 لا يرتاب أحد قط أنه كبير من الكبائر، ولا يجوز عند السؤال عن هذا الأمر أن أستفصل من السائل ماذا تقصد من الغناء، لأن معروف أصبح كالمتواتر بين الناس الغناء رجل ماجن أو امرأة ماجنة بآلات موسيقية يتكلمون بكلام، هذا هو المتعرف عليه. بعكس مثلا في عهد الإمام أحمد نضر الله لما ذهب إليه أحمد الخلفاني وقال له يا إمام ما تقول في الغناء، ما تقول في الغناء؟ فقال له الإمام أحمد مثل ماذا، ماذا تقصد بالغناء؟ فقال له أحمد الخلفاني كأن أختلي بنفسي وأقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عليه يغيب. فقال الإمام أحمد حلال. يبقى هنا استفصل لأن المقام يستدعي التفصيل. لذلك احنا ما نيجي نقف على كلمة الغناء في المعنى اللغوي، الغناء نوع من أنواع الشعر، نوع من أنواع الشعر، والشعر كلام موزون مقف. وسئلت عائشة رضي الله عنها والحديث ورفعه بعض أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح عن الشعر، قالت كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى الغناء نوع من أنواع الشعر. طب والشعر كلام موزون مقف، وقسم العلماء الشعر إلى 10 أقسام، 5 مباح وخمسة حرام. فالغناء نوع من أنواع الشعر المحرم، ده عند التفصيل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أما الآن الغناء كبيرة من الكبائر بالكلمات التي فيه وبالآلات الموسيقية التي فيه. لذلك لما ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بيقول وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في حرمة الغناء وأنه شعار الفساق. يبقى ماذا يقصد الإمام ابن القيم بهذا؟ اللي هو الغناء المصحوب بالإيه؟ بالآلات الموسيقية. أما إنسان بيتكلم، طب ما أنت عندك مثلا بعض الكلمات صدرت من بعض الشعراء وأخذها بعض الفساق من المغنيين والمغنيات وترنموا بها، كما قال محمد إقبال إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له طريق. كلام طيب مليح، ولكن لما أردف بالآلات الموسيقية وصدر من صوت امرأة لا يرتاب أحد في كونه محرم. فالشيخ هنا لما يقول
والغناء بأنه من الكبائر فيه نظر، لأن الغناء التغني بالصوت، هذا يقصد إن هو بيتكلم بكلام، الكلام هذا ليس فيه شيء وترنم به، فالترنم هذا خد بالك ما فيش آلات موسيقية ولكن ترنم به، هذا فيه نظر بأنه محرم وصغيرة. أما إن صحب بآلات موسيقية وكان كلاما فاحشا خبيثا ما يمتري أحد في أنه كبير من الكبائر. أدي معنى التفصيل. فضل دكتور. كبيرة من الكبائر، ما هي حرمة الكبائر نفسها، حرمة قصد الموسيقى نفسها. أي نعم، أي نعم، هو النص ورد فيها أنها من الكبائر، النص ورد فيها أنها من الكبائر. النعم، أي نعم، يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف، ولا ينزلن قوم بساحة علم، علم يعني جبل، يأتيهم الفقير يعني لحاجة، يقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويمسخ ويخسف العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وجه الاستدلال أن الله عز وجل خزفهم قردة وخنازير، وهذا لا يكون إلا على الكبائر. فإن قال قائل الأمور هذه لابد أن تكون مجتمعة، اللي هي الحرى والحرير والخمر والمعازف مجتمعة، هذا أبعد النجعة وأتى بما لم يأتي به أحد من المتقدمين من أهل العلم. واضح يا شيخ؟ فضل الله. طيب، هذا ليس فيه استدلال، لأن حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعندي جاريتان ليستا بمغنيتين. ده قيد، يعني بنت مثلا عندها 5-6 سنين تغنيان بغناء يوم بعاث. هنا ايه معنى تغنيان بغناء يوم بعث؟ اي تقول شعر يوم بعث. فدخل صديق الامه والنبي صلى الله عليه وسلم راقد، فقال صديق الامه: امزمور الشيطان في بيت النبوه؟ امزمور الشيطان، ايه معنى مزمور الشيطان هنا؟ ايه معنى المزمور؟ لقد اتيت مزمارا من مزامير ال داود، باتفاق اهل اللغه الصوت الحسن. المزمار اللي معناها الصوت الحسن، مش معناها الدربوكة ومزمار البلد، لا، الصوت الحسن. يبقى صديق الأمة لما رأى وسمع صوت الجاريتان بصوت حسن فيه شيء من الأمور التي ما ينبغي أن تكون، أنكر. عشان كده العلماء بيعلقوا على كلام، يقولون إيه؟ طيب، ولما أنكر أبو بكر؟ لما علمه من نصوص الشريعة أن هذا الفعل ما ينبغي؟ طيب، فإن قيل كيف اشترى أبو بكر وأنكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راقدا، فظن أبو بكر أنه ناء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو بكر ما أنكر على أبي بكر إنكاره، ولكن ذكر العلة التي يترخص فيها، قال: دعهما، فإن اليوم إيه؟ يوم عيد. يبقى بناء على ذلك إن هذا ترخص وليس على الدواب، مع أنهما جاريتان ليست بمغنيتين تغنيان بغناء يوم بعاث، اللي هو الشعر، ليس فيه استدلال مطلقا. نعم، فين؟ أنا ما أعلمها، ولكن هذا من باب الإغراق في الشهوات التي ينبغي أن نحذرهم ولا نسترسل فيه مع أولادنا. لابد أن يتعلم الولد من صغره على الخشونة، وكذلك البنت. أما الاسترسال في مثل هذه الأمور يا أخوانا لا تحمد عقباه. نعم، كلام إيه؟ لا، أنا ما قلت هذا الكلام، كلام موزون مقفى، موزون مقفى. نعم، مقفى يعني على قافية واحدة، اللي هو القوافي، يعني نهاية كل بيت كنهاية البيت التي تليه، زي المنظومة الحقيقية وزي النونية لابن القيم والغير ذلك، والنون تحت القحطاني معروف، يعني بيبقى قافية واحدة، أي حرف واحد أو كلمة واحدة. معي؟ يقول فضل. نعم، مش واخد بالي، معرفش اللي هو الأنشيد وكان كله. لا لا لا، هذا لا يجوز يا أخي، هذا لا يجوز. الله يبارك لك، مسألة الأناشيد وإلقاء الشعر هذا له مناسبته، كما قال عبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في فتح مكة: خلوا بني الكفار عن سبيله، وإلا نقاتلكم على تنزيله ونضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أو كما قال. فقال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ يبقى هنا عمر بينكر ليه؟ ما هديت لابد أن نرعيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فهو أشد عليهم من نضح النبل، وكما قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم وجبريل معك. يبقى في مواطن معينة عند مثلا الجهاد، عند الأعمال الشاقة، عند مثلا السير، هو ده. أما إحنا بقى يعني نسترسل بها ونجعل شرائط والناس تبعها ونغني ونسمعها والكلام ده كله، هذا يا أخي الفضل يؤدي إلى ميوعة في القلب، وهذا مرفوض عند الرجال بالذات. فلا بد أن نراعي هذا. إنسان بقى يأخذها يعني إيه، يأخذها له شغلانة ويقتد بها؟ لا لا لا، هذا بعيد كل البعد عن هذه السنة. يقول: والتغني بالصوت قد يكون مشتملا على كلام قبيح كفر أو نفاق أو دونه من التشويق بالنساء أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك، وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك، ثم هو قد يكون مصاحبا بمعازف وقد لا يكون مصاحبا بمعازف. يبقى أصبح هننظر للشعر إيه دلوقتي أو للغناء إيه؟ أول شيء طبيعة الكلام، وبناء عليه نحكم عليه، كما وقف شاعر من الشعراء يمدح الحاكم بأمر الله وهو خبيث ملعون من حكام الدولة الفاطمية. دخل بقى، كان أيام زمان الشعراء يدخلون على الأمراء يمدحون ويأخذون الأموال، فكلما استدعي هذا الشاعر ليدخل قال لهم إيه؟ خليني الآخر. دخل فعلا كان هو الآخر، فقال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. شرك فين بقى؟ يقول هذا الحاكم بأمر الله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. طب هل يمتري أحد في أن هذا الكلام محرم وكفر بالله؟ يبقى بننظر لطبيعة الكلام نفسه، ماذا قال بعد ذلك، إن كان كلام طيب خلاص يبدأ بقى التغني به. لذلك مثلا تجد يقول لك إيه: كان يتغنى ويضرب بالعود، ويضرب، لا نص اللفظ كده، ويضرب بالعود على السرير، يعني خشبة، يبدأ يقول الشعر ويخبط بها كده، واخد بالك انت ازاي؟ هذا محرم معايا. طب الغناء بقى مصحوب بآلات موسيقية، وهل يمتري في ذلك أحد؟ يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما انتقل من العراق إلى مصر قال: خلفت شيئا من بعدي يسمى التغبير، أحدثه الزنادقة ليصرفوا الناس عن الشرع. المسائل دي يا أخوانا تحتاج إلى حزم في الفتوى، التمييع فيها يجر إلى بلايا، وإلا ما الذي جعل القوم يصدون عن قراءة القرآن وعن طلب العلم إلى غير ذلك وعن مجالس العلم؟ حتى أن أحدهم إذا جاء المسجد يوم الجمعة وهي فرض عليه يتململ إذا أطال الخطيب. لما؟ لأن القلوب امتلأت نفاقا عياذا بالله وحبا لمثل هذه الأمور. بدليل تجد أن الشاب من هؤلاء أو المرأة يجلس الساعات الطوال يسمع لما حرم الله ولا يتأثر، فإذا جاء في مجلس علم أو صلاة تراويح أو صلى الفجر مثلا خلف إمام يطيل أقام الدنيا ولم يقعده. كل هذا من ماذا؟ ما هو من التأثير سماع الغناء. ورحمة الله ورضي الله عن خليفة الراشد عثمان بن عفان لما قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. كيف يطهر القلب؟ من البعد عن المحرمات، ومن أعظمها سماع الغناء. يقول: فقول القائل أصبح يتاجر فيه كالغناء أن هذا من الكبائر لا يختلف الحال فيه، لهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من التفصيل على الغناء كله كبيرة. ليس بصحيح يعني بهذا الإطلاق، طالب العلم لابد أن يدقق في ألفاظه. نعم، إذا قال أحد الغناء من الكبائر ليس صحيح أن هذا الكلام، فلابد من التفصيل فيه، وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. يبقى بناء على ذلك الكلام بمقتضى الحال، وهذه بركوا يا أخوانا انتبهوا أول الأمور دي، لأن الواقع له تأثير عجيب في الفتوى وفي الأحكام الشرعية. ليس معنى هذا أن نغير أو نبدل، ولكن الحال نفسه بيقتضي علينا أن نستفصل. المسألة الثانية، المعازف من حيث هي والغناء المشتمل على لم يجمع العلماء على تحريمه، فمن أهل العلم وهم نوادر من قالوا بإباحته، اكتب عندك في الهامش، وما قال ذلك إلا ابن حزم. وذلك ابن حزم، أنا أقول لك هو عمل كده ليه، وما قال ذلك إلا لطعنه في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا. حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وخد بالك الجزئية دي زلة من الإمام ابن حزم ما ينبغي أن تذكر. اللي حصل إيه بالضبط؟ الإمام البخاري لما روى حديث أبي مالك الأشعري معلقا بصيغة الجزم، قال البخاري قال وقال هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا أو حدثني أو أخبرني هشام بن عمار، ولكن قال وقال هشام بن عمار. فابن حزم تعلق بهذه الكلمة وقال، طالما أنه لم يقل حدثني أو أخبرني وقال وقال هشام بن عمار، يبقى الحديث ضعيف. وهذا الذي قاله ابن حزم لا يصح ولا يثبت، ولم يقل به أحد من علماء المصطلح، أن من قال وقال فلان يتهم في حديثه إلا إذا كان مدلسا. يعني البخاري قال وقال هشام بن عمار، هذا يطعن فيه إذا كان البخاري مدلس، ولم يصف أحد من أهل العلم قاطبة البخاري بالتدليس. ومن أجل هذا قالوا، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار، هي حدثنا هشام بن عمار، هي أخبرنا هشام بن عمار، لا فرق بذلك. ليه؟ لأن البخاري مش مدلس، بعكس مثلا الأعمش، بعكس مثلا الوليد بن مسلم، الغير ذلك من العلماء الذين إيه تكلم فيهم أهل العلم وقالوا بالتدليس. المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، يقول حدثنا، لأنه هو مدلس وفي نفس الوقت لا يكذب، واخد بالك؟ فكان يقول إيه وقال فلان، يبقى تدليس. فالعلماء حتى يأمنوا مسألة التدليس اشترطوا منه أن يحدث، واخد بالك؟ اشترطوا منه أن إيه؟ أن يحدث. لذلك هذا الذي قاله شعبة بن الحداد لما سمع اللي هو أبي الحارث نصر بن محمد بن أبي الحارث الوراق يقول حدثني إسرائيل عن الأعمش عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، دي قصة مليحة ذكرها الحاكم في مستدرك طيبة أبعد الحدود. حاصلها أن نصر بن حماد أبو الحارث الوراق كان على وقف على باب دار شعبة يتضارس السنة مع بعض التلاميذ بيذكروا يعني قبل ما يخشوا على الشيخ. فنصر بن حماد أبو الحارث الوراق بيرجع حديث فبيقول حدثني إسرائيل عن الأعمش عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من اللي سمع السند؟ شعب. خرج من الدار لطمه، لطم نصر بن حماد أبو الحارث الوراق لطمه، يقول فقعدت أبكي. فبعد فترة خرج شعبة فقال هو ما زال يبكي؟ فقال محمد بن إدريس يا شعبة إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون لا يدري بما يحدث، إني سألت الأعمش هل سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ أبى أن يجيب، ما رضيش يرد عليه. واخد بالك؟ يبقى نفس الحديث ده إسرائيل عن الأعمش عن عبد الله بن عطاء، فهو شعبة سمع الحديث من الأعمش فقال له أنت سمعت الحديث من عبد الله بن عطاء؟ لأن الأعمش بيقول إيه قال عبد الله بن عطاء ولم يقل حدث، فهو شعبة عارف أن الأعمش مدلس. فلكي يأمن التدليس لابد أن يصرح بالإيه بالتحديث، ويستحيل أن هو لم يسمع الحديث ويقول حدث لأنه لا يكذب. فلما قال له هل سمعته من عبد الله بن عطاء ما رضيش يرد عليه، واخد بالك؟ ادي معنى كلمه ايه ان الامام ابن حزم أخذ هذا على البخاري. قال البخاري لم يقل حدثني هشام بن عمار، بل قال قال هشام بن عمار. طب الكلام ده متى يستقيم يا أخوانا؟ إذا كان البخاري إيه؟ مدلس، ولم يصفوه أحد من أهل العلم بالتدليس، فسقط استدلال ابن حزم. أضف إلى ذلك أن الإمام أبو داود في سننه روى الحديث متصلا صحيحا لا مطعن فيه. يبقى بناء على ذلك لما ابن حزم يقول إن الغناء على أصله الإباحة، وذهب خلف ابن حزم الغزالي في إحياء علوم الدين، نعم ما أذكر الشاهد يا أخوان إن كل من قال بالإباحة اتكأ على ضعف حديث مين؟ أبي مالك الأشعري. وعرفت طبعا ما فيه، لأن البخاري معلقات البخاري كما تعلمون ثلاث أنواع: أن يعلق البخاري الحديث ولا يتكلم فيه، أن يعلق البخاري الحديث ويتكلم فيه بالضعف، أن يعلق البخاري الحديث ويتكلم فيه بالصحة. اللي بيقولوا عليه رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، هذا مقبول. طب رواه البخاري وسكت معلقا، ينظر فيه. طب رواه البخاري معلقا وضعفه، هذا ضعيف. دي معلقات البخاري كما ذكرها إيه؟ أهل العلم من علماء المصطلح. يبقى ما فعله ابن حزم هذا يا أخوانا ينتقد فيه، لذلك عدها العلماء زلة، ومعنى أنها زلة لا تذكر مطلقا ولا هي من الخلاف السائغ. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم أضعف مضاعفة له في غزة اللهفان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وهم نوادر من قالوا بإباحته. ما كان ينبغي أن يذكر هذا الكلام، ولكن عفى الله عن الشيخ. وجمهور أهل العلم كما دلت عليه الأدلة بالكتاب والسنة وهي كثيرة جدا قالوا بحرمة ذلك، وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه. طب تلاحظ هنا أن الشيخ كلامه واضح، واخد بالك، ولكن كان الأولى حينما يقول فمن أهل العلم وهم نوادر يفصل التفصيل الذي ذكرته لكم، إن ما قال بذلك إلا ابن حزم واتكأ على حديث البخاري وطعن فيه ولا وجه له في الطعن بحال من الايه من الاحوال. طيب، لكن معرفه خلاف طائفه من اهل العلم من فقهاء المدينه في زمن الامام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني وطائفه من الناس من قالوا باباحه السمع واستعمال المعازف فهو خلاف في المساله، لا يا اخوانا، هذا ان كان خلاف ولكن خلاف غير سائغ لا يعول عليه، كما قال أبو السعود في مراقيه: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. يعني هل يا ترى كل مسألة اختلف فيها الناس على قولين نبدأ بقى نتساهل ونقول خلافية؟ لن يستقيم لنا مسألة في شرع الله، بل إذا تكلمنا في توحيد الله يقول لك اختلف فيه الناس، يبقى مسألة مش كل خلاف نذكره. وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ إيه في النظر، يعني خلاف مقبول، يبقى فعلا في أدلة. ولكن طيب ابن حزم والغزالي تعلقوا بالبراءة الأصلية، انتبهوا، تعلقوا بالإيه الأصل في الأشياء الحل، نعم وحق لهم ذلك. طب من عندي الدليل نقل عن الأصل. طب خذ شوفي على الجهاز بيتصل، لا الله يكرمك هيزعجنا كده فالغيه أحسن. انتوا معايا مشايخ؟ انتوا معايا في الكوزيه يا اخوانا؟ يبقى مساله ان احنا نقول المساله خلافيه هكذا باطلاق، لا، لابد من النظر في نوعيه الخلاف، وهل يطول اختلاف له حظ من النظر، يبقى القول مقبول حتى لو رجح ومرجوح. اما قول ضعيف لم يستند ما ينفعش نذكره خلاف. والا هل يليق بنا ان نقول اثبات الصفات للمولى عز وجل على مراد الله من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، نقدر نقول هذه مساله خلافيه من اهل العلم؟ أبدا لا يليق، بالرغم قال بهذا يعني هنقول فحول، أبدا يا إخوانا. فلابد أن نراعي هذا، وهذا الكلام كان ينبغي أن يصاب بطريقة أفضل من ذلك، ولكن عفى الله عنه وعنا. يقول: ولا تكفير إلا بما أجمع العلماء على تحريم. نعم هذا لا نزاع فيه، اللي هو لا تكفير إلا مع ما أجمع العلماء على كفر من فعله، ولكن في خلاف بين أهل العلم في مسألة، خلاص احنا ندور مع العلماء حيث دار معايا اخوانا كده. لذلك مثلا أجمع العلماء قاطبة على كفر من أنكر عذاب القبر، معايا يا أحمد، كفر من أنكر عذاب القبر على الروح والجسد. طيب واحد أنكر عذاب القبر على الجسد وأقره على الروح يكفر أم لا يكفر يا وليد؟ لا يكفر، ما فيش إجماع عليه، ولكن لا شك أنه مبتدع، فلابد أن نراعي مسألة التكفير وعدمه. يقول: والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر، ثم تكفير المعين يحتاج أيضا إلى بيان. يبقى يا أخوانا كده، ما أجمع العلماء على تحريمه أي ما نص الكتاب والسنة على تحريمه، وأجمع العلماء على تحريمه من قال بحله كفر، هذا لا شك فيه. ولعلكم تذكرون الاستحلال، ضابط الاستحلال، هل من أحد يذكرني به؟ ضابط الاستحلال يا محمود، وليد، ضابط الاستحلال قول يا ده محمود. سكلتك أمك يا محمود، سكلتك أمك يا محمود. تفضل يا شيخ محمد.
أن يحرر الاستحلال مسلم ما حرمه الله تبارك
وتعالى. خد بالك معايا كده عشان في طول بالك محمد، لا طول بالك محمد، انت بدات تتكلم غلط. في حاجه خدوا بالكم منها قوي، لما اقول لك عرف كذا ان اتيت بكذا يبقى انت ماشي غلط، مظبوط؟ يعني بقول لك مثلا ايه، عرف الحد، تقول الحد هو الحد بين الشيئين، اخطات، ما عملتش حاجه. عرف مثلا العقيده، العقيده هي العقيده ما ينفعش. فلما اقول لك عرف الاستحلال اياك ان تقول هو ان يستحل، ما عملتش حاجه. لازم طالما عرف شيء تجيب كلمه غير الشيء ابتداء كده. فاحنا بنقول الاستحلال ان يعتقد المسلم بقلبه ان ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه فهو حلال. كيف نستدل عليه؟ كما قلت بلسان المقال. يبقى فرق بين الاستدلال على الاستحلال وفرق بين ضابط الاستحلال. ضابط الاستحلال ايه؟ تفضل. أحسنت. طالما في إجماع على الشيء المحرم خلاص، يبقى من قال بحله يكفر عياذا بالله. يعني مثلا عندك ربا الفضل، ربا الفضل محرم وكبيرة من الكبائر، وهذا القول عند السؤال، ولكن لم ينعقد الإجماع على تحريمه. وأذن بالكم يا أخوانا، يبقى في هذه الحالة القول بخلافه إيه؟ القول إن هو من استحله كفر، لا، هذا لا يجوز، لأن الضابط عندنا أن ينص الكتاب والسنة على التحريم ويجمع المسلمون على التحريم. في هذه الحالة من قال بحل هذا الشيء فهو إيه؟ فهو كافر. فلا بد أن نفرق بين المجمع عليه وبين المختلف فيه. طيب، يقول: المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالف فيها يختلف، لأن المسألة قد تكون من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة. نعم، يبقى عندنا مسائل محرمة وأجمع المسلمون على حرمته، هل كل من كان قال بالحل يكفر بعينه أم لا؟ لا. ليه؟ لعل، أنتم معايا يا أخوانا؟ لعل يجهل، لعل الأمر مشتبه عليه. يقول: مثل الخمر والزنا. طيب، الخمر مثلا، طبعا لا يخفى عليكم قصة قدامة بن مضعون، صحيح؟ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما شرب الخمر وأرسل إليه عمر وقال له: يا قدامة إني جالدك في الخمر. قال له: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك شربته. قال: وما شيء؟ قال: هي حرام. قال: لا. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال: لا، ده هذا صحابي وبدري ومع ذلك خفي عليه حرمة الخمر. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مسألة خفاء الحكم على الرجل هذا وارد. ومن أجل هذا قلنا مرارا وتكرارا يا أخوان أن الذي يقرر أن هذا الشيء معلوم حرمته من دين الله بالضرورة هو العالم الذي يحسن الاستقراء. والذي يحسن الاستقراء يعني رجل مثلا كده عارف بطة وكفر بطة، عارفهم بالشق، ما يخفى عليه شيء أحد من الناس، يعرف إيه اللي في البلد كويس، ورجل من أهل العلم ومن أهل الورع والتقوى. فنقول له: والله حرمة قذف المحصنات المؤمنات، وضع عندك إيه في كفر بطف بلدك؟ وانت مسؤول عن الدعوة فيها، لا، معلوم من الدين بالضرورة. القول قوله، القول قوله، انه أدرى بالواقع. فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة خذوا بالكم بتختلف، ولا يقررها إلا عالم مجتهد. ده ممكن تلاقي المحل الواحد فيه شيء معلوم من الضرورة في مكان وغير معلوم من الضرورة في مكان، فلكل حالة بحالتها. فنرجو عدم التعدد. يقول مثل الخمر والزنا، الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك، هذا ما يحتاج ينشأ الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أن هذه الأمور محرمة باتفاق أهل العلم. لكن ثم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال. فمثلا لو قيل إن المعازف مجمع على تحريمه، فإن هذا الإجماع هم لم يجمع على تحريمها، لكن هذا الإجماع غير معروف، لم يكن معروفا عند الناس. لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروف، نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء محرم، فهنا لا يقال بالتكفير، لأن هذا مما يخرج عن كونه من الضرورات، يعني العلم به من الضروريات. فإذا مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة، في أن يعلم طالب العلم حدوده. نعم، يعلم طالب العلم حدوده، ده الكلام ده لطلبة العلم، يبقى بعيد عنا، بعيد عنا. يبقى طالب العلم يعرف حدوده. طب احنا لسه بدري، يعني قدامنا مثلا ايه 25 سنة على هذا النظام، وممكن نشتري ونصب انفسنا باننا طلبة العلم، وعندها نعرف حدودنا. اما الان لا يا اخوان، الله يبارك فيكم، رحمة بانفسكم لا نتعدى ونعرف قدرنا ونلزم غرزنا. فضل نبيل. لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث فضل محمود. ما الإشكال عندك؟ ما
احنا دلوقتي
كنت ترك الصلاه ليه ليس مش معنى. قال قلنا ان الذي يكفر لا يكفر، مساله مش معنى، مش معنى. لا ما قلناش كده، ما قلناش كده. خد بالك يا محمد، ركز معايا. احنا قلنا ايه؟ من استحل ما اجمع المسلمون على حرمته يكفر. ركز، يعني بنقول ايه؟ لو واحد منك قال لك ايه ترك الصلاه حلال وهو يصلي، الراجل ده حكمه ايه؟ كافر. طيب يبقى في فرق بين ان احنا بنقول استحلال ما اجمع المسلمين على تحريمه، وفي فرق تكفير الشخص بفعل معين. فرق بين الاثنين. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ رجل استحل ما حرم الله. ايه معنى كلمه استحل ما حرم الله يكفر؟ يعني استحل ما اجمع المسلمون على تحريمه، بعكس تكفير من فعل شيء معين. لان من كفر ترك الصلاه، من كفر ترك الزكاه، كفر بادله. كون ان الاخر ما كفره، يبقى اصبح مساله تكفير تارك الصلاه خلافيه من اهل العلم. فمن قال باحد القولين لا يوصم بالتكفير او بالارجاء. يعني مثلا، هل يا ترى القاعده العظيمه من لم يكفر المشركين أو شك في كفره أو صحاح مذهبه حكمه يا أخوانا كافر؟ والقاعدة اللي هي إن سلت منها من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ كافر. ما المراد بالكافر؟ الذي من لم يكفره كفر ما أجمع أهل العلم قاطبة على أنه كافر. يبقى بناء على ذلك، رجل قال إن ترك الصلاة كافر، واخد بالك أنت إزاي؟ هل معنى ذلك ان اخويا مصطفى او اخويا وليد لم يكفروه ابدا اطبق عليهم القاعده؟ هذا من الضلال البين، هذا الذي نقصده. وضمك هنا، ركزوا على بالي فيكم، ركزوا. ومسائل التكفير والتفسيق والتبديع، اذا اشكلت عليك امسك لسانك، تسلم حتى تجد رجلا من أهل العلم تطرى عليه القضية فيجليها لك. طيب لا مش 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 جديد. ما أجمع المسلمون على كفري. أينا
الكافر الأصلي
اللي هو أصلا كافر؟ لا ما هو اللي أصلا كافر من باب أولى. ولكن مثلا أنت وجدت رجل بعينه ها ينكر القدر في عصر من العصور، والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي قالوا كل العلماء قالوا كافر وأقاموا عليه الحدة، من إلا تكفره تكفر. ما خبالك ده زي نقول الكافر الذي أجمع المسلمون على كفره وأقيمت عليه الحد، زي ابن عربي وخبالك أخي الفضل ده ما فيش فيه نزاع، وابن الفارض، كل هؤلاء القوم أتوا بالكفر البواح وأقيمت عليه الحدة من علماء عصرهم وكفروهم، الموضوع منتهي. نعم تفضل شيخ. أو أصلي الاثنين معايا. ما هو لو قلنا الأصل، لو قلنا من جهة يبقى من باب أولى الأصلي، وخبلها يعني من شك في كفر النصارى واليهود لا شك أنه كافر، هذا حكم عام. أما التعيين أنت ما كفرش النصارى ليال ما بيعبدوا ربهم، ده بيقولوا صلوا على النبي وناس كويسين، يبقى هذا عنده شبهة لابد أن تزال، عنده شبهة لابد أن تزال. إن كان هذه المسائل من العلوم الشرعية ومن المعتقد، ولكن ينبغي أن يكون الانشغال بها على قدرها، أو بمعنى أدق على قدر احتياجنا لها. هناك أمور تانية في علوم الشريعة ينبغي الاهتمام بها أكثر بكثير من مثل هذه الأمور، وهذا الذي أريد أن تنتبهوا إليه حتى لا تنشغل بأمور خلاص في قضايا كده كلمة ورد غطاها لا نجلس نتكلم فيها أكثر من اللازم. طيب فإذا مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدودا، فالمسائل المحرمات لا تكفر إلا بما أجمع عليه. نعم ثم هنا ما أجمع أهل العلم عليه على قسمين، منهما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني لا يحتاج فيه العالم إلى بيان الأدلة، ومنها ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. واحد أنكر الجنة والنار، هتقول له أدلة دي بقى، ده مش محتاج أدلة واخد بالك. ولكن أنكر الميزان إنكار مطلقا ما فيش ميزان، فرق بينه وبين من قال الميزان كناية عن العدل، دي غير ديت. من أنكر الميزان تؤتى له بالأدلة الشرعية فإن أصر كفر، أما من أوله تزال عنه الشبهة. حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر، السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله عز وجل، لكن من أصناف السحر ومن أحوال السحرة ما قد يخفى في بعض الأزمنة فيحتال إلى بيان وإضاح. فالمسألة في نفسها ركزوا أخواننا أوي، قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار، يعني الدليل فيها لا يحتاج إلى إقامة لأن كل الناس يعلمون هذا، وقد يكون في زمن أو مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج في الحكم على المعين إلى بيان، وإن كان عند طائفة أخرى مما يعلم بالاضطرار، يبقى بتختلف من مكان لمكان. لذلك ساعات بتقرأ كلام مثلا عن الأئمة الأكابر كابن باز والعثيمين والفوزان والراجحي وغيرهم من أهل العلم في مسائل التوحيد، يظهر من كلامهم أنهم لا يعذرون بالجهل، كلام ده على بلادهم، أما على بلادنا فلا، لأن الأمر عندنا مختلف اختلاف كل وجزئي. وأتبارك أخوانا الله أذكر وكأني ذكرت لكم هذه القصة قبل ذلك، ذهبت في مع بعض إخواني في بلاد الحجاز في مكان معين، وإذا بامرأة عجوز، يعني أخونا قال لي ديت من البدو، ومصطلح البدو ده عندهم غريب يعني لا يفقه شيء، ومع ذلك كانت تبيع بعض الغنمات لها، فأعطتهم للمسؤول عن البيع فبدأ يعرض، فجاءوا بسعر معين فأبت المرأة وأنا واقف، فأبت فقال لها يعني لن يزيد عن السعر. قالت له الرزق بيد الله لا بيدك. قبلك الرزق بيد الله لا بيدك. ليه يا أخوانا؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفعلا مجدد بلا نزاع استطاع بما وفقه الله عز وجل أن فعلا أن يدرس ويظهر عقيدة التوحيد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت فعلا. لذلك سبحان الله يا أخوان تجد هذا الأمر أعني توحيد المولى عز وجل ظاهر غاية الظهور في كل مسؤول عنده. اي والله يعني جمعتني المجالس كثيرة جدا مع أقوام منهم شأنهم شأننا عندهم كثير من التفلت في شرع الله ويفعل الموبقات، ولكن مسألة التوحيد خط أحمر لا يستطيع أن يحيد عنه أو يقترب منه. هذا لمسناه من خلال المعاشرة مع كثير من الناس. تجد الرجل مثلا مسؤول كبير وعنده تفلت مثلا حلق اللحية والتدخين والغناء والمسارح والمصيف وكان ده كله، ولكن عند التوحيد ومن خلال الكلام تجده موحد قح. لما؟ درسه ونشأ عليه. واخد بالك؟ يعني كشف الشبهات والأصول الثلاثة كل ما صنفت الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تدرس عندهم من الابتدائي. يعني تجد الأصول الثلاثة تدرس في الابتدائي وفي الثانوي وفي المتوسطة وفي الجامعة، ولكن بشرح بتفصيل. هو ده المطلوب لأن هو ده أصل الدين. فمسألة العذر بالجهل وعدمه معلوم من دين الله بالضرورة وعدمه يا أخواننا بيختلف، والذي أراه والعلم عند الله عز وجل، بالذات في مسائل توحيد المولى عز وجل وفي مسائل الأسماء والصفات. في مصرنا الشبهات كثيرة بل كثيرة جدا، سواء من أصحاب المؤسسة الرسمية، سواء من بعض الدعاة على أبواب جهنم الذين يذهب أحدهم إلى الضريح ويلتمس البركات من عنده واسمه كبير ومؤهلاته كثيرة ومنصبه عال، فماذا يصنع الرجل العامي الذي يصحى يستيقظ من نومه ليس له هم إلا السعي ويرجع في العشاء ينام؟ إذا رأى مثل هذا لا شك أنه لن يسمع لغيره ولن يقتنع بغيره. فهنا في مصرنا بالذات لابد من الترفق في هذه المسائل، مسائل الأسماء والصفات ومسائل الصوفية اللي هي الشرك بالله عز وجل والأولياء وغير ذلك. طيب يقول هذه المسائل مضبوط كده؟ في الصفحة كم؟ 142. طيب فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار، يعني الدليل فيها لا يحتاج إلى إقامة لأن كل الناس يعلمون هذا، وقد يكون في زمان أو مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج في الحكم إلى المعين إلى بيان، وإن كان عند طائفة أخرى مما يعلم بالاضطرار. العلماء يذكرون مثال ذلك، من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام، ومثله يجهل مثل ما حصل في زمننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الأماكن يقولون ما نعلم أنه محرم يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه حرام، مع أن حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. هذا لا يستبعد ولا يستغرب. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن أحد أقاربي أتى امرأته في نهار رمضان بعد الفجر، ولولا أنني أتكلم معه بقدر الله ما علمته، واتضح أنه هو هذا الأمر ما يعرفه ويفعله كثيرا وما يعلمه. طبعا عزوف الناس عن طلب العلم وقلة نشر العلم هذا خطأ. لذلك دائما وأبدا يعني احنا على دخول إن شاء الله رمضان نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنت تتكلم مع الناس فصل الأحكام، حتى إن قال لك قائل احنا كان عارفينه لا تلقي له بالا، لأننا ممكن أتكلم بمسألة أنا على يقين أن الكل يعلمه، ولكن تلمست أن أحمد أخويا لا يعلمه فتكلمت من أجله. هذا ليس فيه بأس مطلقا أبدا، وإياك ثم إياك أن يكون لسان حالك يقول الأحكام دي الناس عارفها. حد ما يعرفش أن إتيان المرأة في نهار رمضان فيه الكفارة المغلظة؟ لا يا أخويا كتير ما يعرفوش. فلا بد أن تراعي هذا إثناء يعني إلقائك العلم على الناس. يقول فالمقصود أن من هذا أن المسائل التي يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام نعني بها ما لا يحتاج معه إلى قام الدليل، لأنه ينشأ الناشئ وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلهذا يحتاج من يريد بحث هذه المسائل إلى استفصال. آخر السؤال يقول نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام؟ ليس كذلك، من فعل الكبيرة مستخفا بها لا يعني ذلك أنه مرتد، بل الذين يفعلون الكبائر منهم. من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه، شهوة طارئة وهو مؤمن صالح، لكن غلب عليه أمرهم فأخذ مالا من غير حله، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجل صالح ولكن احتملته الحمية. بلى احنا بشر، يعني مش معنى ان انت ارتقيت في العلم والصلاح ما تزلش، لا، ده ممكن تصدر منك هفوة لا تصدر من صبي، خد بالك. يقول فأخذ مالا من غير حله، سرق لشهوة غلبت عليه ثم رجع، فهذا نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أو رأى امرأة أو خلى بامرأة ثم فعل معها الكبيرة عن غلبة شهوة، فهذا ليخرج ما فعل عن كونه مؤمن إذا تاب وأناب، فغلبة الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأناب. ومنهم الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام وهو إذا استخف بالكبيرة، يعني تهاون بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنه عاصي أقام عليها واستمر على فعل الكبيرة، فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، لأن الإيمان الحق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان الحق بهذه الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر. وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار على رأسه كالظل، فإذا تركه عاد إليه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف، فإنه يبقى عليه اسم الإيمان لكن ينتزع منه ما دام فعلا لهذا المنكر، فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله عز وجل رجع، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من الإسلام ويجعلونه مرتدا. عاوزين بقى نضع ضابط للإصرار، هو الفعل مع عدم التوبة. هو الفعل مع عدم التوبة، يفعل ولا يتوب، مصر لو فعل مرة واحدة. يبقى ضابط الإصرار يا أخوان فعل مع عدم التوبة، أما لو فعل ثم تاب كأنه لم يفعل، يعني فعل الذنب 5 مرات ثم تاب توبة نصوحا، ها كأنه فعل أو كأنه لم يفعل؟ كأنه لم يفعل، ثم عاد وتاب كأنه لم يفعل. أما أنه يفعل ويصر يعني لا يتوب، هذا هو المصر. والإصرار لا يودي بصاحبه إلى الاستحلال، خذوا بالكم، الإصرار لا يودي بصاحبه إلى الاستحلال، بل لا بد في الاستحلال من لسان المقال، ودي مسألة بنركز عليها كثيرا، لا بد في الاستحلال من لسان المقال، لازم يا اخوان. يقول نعم أن يجعلون هذا الذي فعل الكبيرة مرتد، المرتد اللي هو الكافر معايا؟ طيب نقرأها تاني سويا، نقرأها تاني من الأشحاب يا في الصحيفة النهائية. ما هي المشكلة بقى صعوبة غالبة عشان أشوف. نعم
فقرة لكن مش
يعني لو قمت وأردتني فهم شق عليك فضل. طيب حاضر. لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا. يبقى أهل السنة والجماعة يفعلون لا يفعلون ذلك. من يفعل ذلك هم الخوارج، اللي هو يقول إيه المصر، إيه ضبط المصر؟ أن يفعل ولا يتوب. طيب خليك معي، فإن فعل ولم يتوب وقيل لهم الزنا حرام، قال أعلم أنه حرام ومع ذلك سأزني، لا يكفر. ودي نص فتوى العلامة العثيمين رحمه الله، لما قال فإن قال الرجل أن الربا حرام وأعلم أنه حرام وأعمله لا يكفر بذلك إلا إذا قال الربا حلال. ركزوا أوف ديت، لأن بعض المبتدعة قال إذا قال أن الربا حلال وأنا أفعله هذا مستحيل. هذا كلام الخوارج، كلام الخوارج لابد أن نراعيه ونحذر منه. متى يطلق على الرجل إذا فعل الذنب أنه مرتد؟ إذا قال إن هذا الشيء محرم وأنا أعلم أنه محرم ومع ذلك أفعله وأنا أعتقد أنه حلال، هذا كافر عياذا بالله. أما يقول محرم وأصر على فعله هذا لا يكون مستحلا، فهذا فارق من أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج وغيره. يقول كلامه لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، ايه معنى المصر يا عبد الله؟ معنى المصر ايه؟ انت لحظه واحده، انا مليت دلوقتي ضابط المصر صح كتبته، ها؟ طب مليت ما يجراش حاجه مليت، ها؟ هو ايه فعل الذنب مع عدم التوبه؟ ده ضابط الاصرار يا اخوانا. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، ودي من ضمن الأصول بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. المصر هو الذي يفعل الذنب ولم يتب، حكمه يا علي؟ ها؟ مسلم عاصي لا يكفر. طيب هب أنه مات يا محمود على هذا الذنب، مات على هذا الذنب، شأنه في الآخرة؟
إن شاء الله يعذبه ويعفى.
يبقى تحت المشيئة، إن شاء ربنا إيه عفى عنه وإن شاء إيه عذبه. انتبه يا مسائل دي مهمة. ايوه محمود. نعم تفضل اخويا.
اولا هل لابد ان يكون هذا حلال ولا ممكن مثلا من كلام اخر يؤدي بنفس المعنى؟
لا
كمثلا يفتح الرجل مثلا يكون بطل الى الله او تحت صلاه الرجل مثلا.
لا لا، دي قرائن تحتمل، ولعلك تذكر القاعدة التي أصلناها قبل ذلك، والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلام. واخد بالك أنت إزاي؟ أن يقول هذا الشيء حلال يا عم حرام، الإجماع منعقد على الحرم، الأدلة هي، لم يقل أحد بالحل قال لك لا أنا بقول حلال خلاص مع السلامة ارتد شغلنا يعني؟ هتعبنا يعني بس؟ اي نعم نعم. والله يا اخي الفاضل الذي اراه والعلم عند الله، وهذا قول الشيخ الاسلام، لا يلزم ان يعرف ان الاستحلال كفر يودي به الى السيف، لا يلزم، ولكن حسبه انه علم ان هذا الشيء محرم. وارد 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 وارد. نعم وارد. معايا مشايخ كده نكمل كلامنا. اي استفسار فين؟ طيب لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر لا يخرجه اهل السنه من الاسم الاسلام ويجعلونه مرتدا، وكذلك اصحاب المعازف والغناء المحرم وبيع مثل هذه والات الله ونحو ذلك اذا كان ممارسا له وهو يعتقد حرمه ذلك فيما اجمع عليه فانه يخرج من الايمان اذا كان مدوما عليه الى الاسلام، لان الاسلام هو العمل الظاهر اذا كان جاء بامور الاسلام، يعني لا يكفر بذلك. سؤال، هل جاء في الاثر ان الرجل اذا فعل معصيه ولم يتب قبل 6 ساعات فانه يكتب عليه الذنب وان تاب بعدها فلا ذنب عليه؟ جاء في تفسير قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أن العبد المؤمن إذا فعل السيئة قال الملك الموكل بالكتابة انتظروا فلعله يتوب أو يفعل حسنة لمحوها. هذا جاء في الأصل لكن ما أستحضر صحة ذلك. هذا الكلام يا أخواني 6 ساعات وهذا الكلام هذا لا يصح ولا يثبت. سؤال: حديث من فتته العصر فقد حبط عمله هل هو صحيح ومن رواه؟ هو صحيح وقد رواه مسلم وهذا اختلف العلماء فيه، والظاهر منه أن قوله من فتته صلاة العصر فقد حبط عمله يعني خرجت عن وقتها، يعني أخرجها عن وقتها كلها يعني بعد المغرب. حبط عمله يعني العمل الذي يقابل هذه الصلاة، يعني العمل الذي يقابل هذه الصلاة ليس مطلق العمل أو كل العمل لا. ومن أهل العلم من قال العمل الذي هو عمل الصلاة ولو صلاها لأنها حابطة. طبعا حديث من فقد أو من فتت صلاة العصر فقد حبط عمله ذكرناه بالتفصيل في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، وذكرنا أقوال أهل العلم وقلنا أن الراجح أن هذا العمل الذي فعله لما فتته صلاة العصر هذا العمل حبط، الذي فعله لما فتته صلاة العصر. ما المراد بحديث والذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله؟ يعني أن هذا الذنب الذي عمله من عظمه أنه كأنه فقد أهله وماله، يعني لو فقد أهله وماله كان أهون عليه. الفتوى التي انتشرت باستحلال الربا أي أن بعض العلماء قال إن الربا حلال أو الفوائد البنكية حلال، وده طبعا من فعلا من المسائل المهمة جدا التي يعني تعدل فيها كثير من الدعاة ووصموا من قال إن الفوائد البنكية حلال أنه قال إن الربا حلال، يلزم من كلامه حتما أنه يكفر، وده من التعدل المذموم الذي ينبغي علينا التروي عند سماع مثل هذه الفتاوى الضالة. يجب أن نتروى ونتريث ولا تعدل بالحكم على الرجل بكفر أو بخروج من الملة. يقول الفتوى التي انتشرت باستحلال الربا أي أن بعض العلماء قال إن الربا حلال أو الفوائد البنكية حلال. هناك فرق بين القول بأن الربا حلال وبين القول أن الفوائد البنكية حلال. نعم، فمن قال إن الربا حلال فهو كافر هكذا بإطلاق، ولكن برضو هذا الكلام يحتاج إلى قيد. من قال إن الربا الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال لا شك في كفره، لا شك في كفره، لكن الفوائد فيها خلاف فالخلاف فيها قديم. وأول من أباحها فيما أعلم الشيخ محمد عبد المصري، ولم يؤلف فيها لكن ألف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رسالة معروفة مطبوعة بعنوان الربا والمعاملات المالية، وذكر في إباحة الفوائد وليس الفوائد فقط حتى القروض التي فيها فائدة إذا كان المسألة ما فيها ظلم، إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. قالوا لأن الله عز وجل علل التحريم بالظلم فقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وربا الجاهلية كان فيه استغلال لحاجة الضعيف، لكن إذا كان ترك المال للبنك فيه قوة للبنك، ترك المال فيه قوة له كون بنك يعطيك ما فيه استغلال لحاجتك، وإنما فيه أنه أعطاك ما استغل حاجتك لأنك أنت أصلا لست محتاج، لكن هو أعطاك لقاء عمله بالمال أو أقرض قروض ليست لاستغلال حاجة إنما هي للإنتاج يعمل استثماره مصانع إلى آخره. محمد رشيد رضا كتب فيه كتاب كبير ومشهور الربا والمعاملات المالية في الإسلام، فيرى أن هذه كلها ما فيها ظلم من الغني الذي هو صاحب البنك لصاحب المال، وإنما هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محرمة. وهذا أخذه مجموعة من المصريين ومجموعة من علماء سوريا وكثيرين أخذوه. لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف، بل قول لا يصح، والأدلة تشمل هذا وهذا، والتعليل بعدم الظلم يعني الجواب عن هذا يطول، وقول جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم عن عدم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية هذا هو الصواب. لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير، لأن الذي يكفر به ما هو وما أجمع عليه وهو ربا الجاهلية، يعني يعطيه قرض مثل ما قال قتادة ومجاهد وجماعة، يعطيه قرض حسن ثم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد إما أن تقضي وإما أن تربي، ويكون هذا غالبا من الغني الفقير استغلالا لحاجته، فهو يعرف أنه لا يستطيع، فهذا الذي فيه ظلم وفيه إذلال إلى آخره. هذا المجمع عليه وهو ربا الجاهلية، والذي جاء فيه النص. فهذا من أباحه فهو كافر، يعني إباحة ذلك كفر. أما المسائل الثانية ربا القروض وربا الاستثمار والفوائد، فهذه ما فيها تكفير فيها صواب وغلط، لكن ما فيها تكفير وهذه مهمة. مثل شيخ الأزهر لما أباحه فهو مسبوق، كلامه فيه أضعف من كلام رشيد رضا. رشيد رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبهة. طيب خذوا بالكم يا أخواننا، هذه المسألة من باب يعني زيادة الإضاح. العلماء قسموا القروض إلى قسمين، وجعلوا أن الأصل في القرض شيء معين، ويخرج القرض من هذا الأصل إلى شيء آخر. يبقى أربع حاجات أتكلم فيهم. القرض ينقسم إلى قسمين، والأصل في القرض كذا، وممكن أن يخرج من الأصل إلى شيء آخر. ماشي يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. ينقسم القرض إلى قسمين، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. ينقسم القرض إلى قسمين، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. والمراد بالقرض الاستهلاكي أن يقترض الإنسان لحاجاته الضرورية من مأكل ومشرب ونحوها. أن يقترض الإنسان لحاجاته الضرورية مأكل ومشرب ونحوها. أما القرض الإنتاجي أن يقترض ليستثمر المال، أن يقترض ليستثمر المال، وهو ما يسمى بالقرض الاستثماري. فقال بعض المعاصرين أن الحرمة تكون في القرض الاستهلاكي ولا تكون في القرض الإنتاجي. قال بعض المعاصرين أن الحرمة تكون في القرض الاستهلاكي، في القرض الإنتاجي، ولا تكون في الإيه؟ في الاستهلاكي. لا العكس، أن الحرمة تكون في القرض الاستهلاكي، يعني لو أقرضه استهلاكيا فيه الحرمة، أما أقرضه إنتاجيا ليس فيه حرمة. قال بعض المعاصرين أن الحرمة تكون في القرض الاستهلاكي ولا تكون في القرض الإنتاجي. اكتب عندك. وبالنظر إلى حالة العربية نجد أنهم قل أن يقترض استهلاكيا، قل أن يقترض استهلاكيا، قل أن يقترض استهلاكيا. ركز بس. ها، ولكن كان لأن حياته بسيطة، اكتب، لأن حياته بسيطة، فإذا اقترض ففي غالب الأمر يكون إنتاجيا. إذا اقترض ففي غالب الأمر يكون إنتاجيا، وهو الذي جاءت فيه النصوص بتحريمه، وهو الذي جاءت فيه النصوص بتحريمه. طيب واضحة ديت؟ يبقى العربي كان بيقترض إيه؟ إنتاجي ليستثمر، والنص الشرعي ورد بالتحريم اللي هو ربا إيه؟ ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ربا أضعه ربا العباس بن إيه؟ ابن عبد المطلب. أما كون أن العربي يقترض قرض استهلاكي من أجل ماذا؟ ده كان شوية تمر يكفوه، والمعيشة كانت في منتهى السهولة واليسر، خيمة لها أطناب ولها عمود ويعيش فيه وينتقل من مكان إلى مكان، يبقى مسألة الاستهلاك ما يحتاجه. أما التحريم كان في الإيه؟ في مسألة القرض الإيه؟ الإنتاج. طيب اكتب عندك. والأصل في الإقراض الإرفاق بالمقترض. ركزوا في المعلومة دي. والأصل في الإقراض، يعني أنا أقرضت محمود، أقرضني 1000 جنيه، هو لما أقرضني يترفق بي، يبقى الأصل في الإقراض اللي هو الإيه؟ الإرفاق بالمقترض. أنا صعبت عليه اديتك 1000 جنيه سلف، يبقى برفق بك، ده الأصل يا أخوانا. وغالب القروض تكون من هذا الباب. كويس. مظبوط.
قال بعض العلماء المعاصرين الحرمة تكون في الطرق الاستهلاك.
نعم. ولا تكون في الإنتاج. نعم.
لأن الأصل أنه كان بسيط، فإذا اضطرر في خلال الأمر يكون
إنتاجيا.
وهي التي جاءت في تحريم
الإنتاج ولا الاستهلاك. لا، الصواب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ الصواب إن النصوص جاءت في تحريم الاثنين، ولكن المعاصرين أثروا شبهة إن القرض الذي يكون فيه الربا زيادة محرم، اللي هو استغلال الغني للضعيف، اللي احنا بنسميه القرض الايه؟ الاستهلاكي. اما قرض انتاج انا بسلفك وانت عملت مشروع، يبقى لما اخذ منك فايده ما وجه الحرمه هنا؟ هكذا قال. فاحنا نقول لا، النصوص الشرعيه الوارده في تحريم الربا والزياده على القرض جاءت وكانت غالب العرب يقترضون قرضا انتاجيا وليس استهلاكيا. معايا؟ الاصل في القرض ايه؟ ها؟ لا، الارفاق. الارفاق بالايه؟ بالمقترض. ده الاصل يا اخوانا. اكتب: وقد يخرج القرض عن هذا الأصل، وقد يخرج القرض عن هذا الأصل إلى أمر آخر وهو الحفظ، وهو الحفظ، الحفظ، الحفظ. يبقى أنا اقترضت من علي 1000 جنيه، شكيت له ظروفي وأحوالي، فقال اتفضل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، يبقى إرفاقا منه لي. طيب رحت لأخونا قلت له أنا عاوز 20,000 قرض، فقلت له لا، قرض سأخذهم منك على سبيل الأمانة مثلا، كويس، كما ذكرت لكم في هذا المكان عقد عقد القرض فاكرينه، وعقد الوديعة، وعقد الإجارة، وعقد المضاربة، فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نسيتوه. المشكلة دي مشكلة كبيرة والله يا مشايخ، عدم المذاكرة مشكلة كبيرة. جاهد نفسك شوية، جاهد نفسك. طيب نفصل شيء أكثر من هذا بقليل. قلنا الأصل في عقد القرض الإيه؟ الإرفاق. وقد يخرج من الأصل اللي هو الإرفاق بغرض الحفظ. يبقى أنا أقرضت وليد مش أترفق به، ده أنا أردت أن أحفظ مالي عنده. طيب الدليل على الكلام ده ما هو؟ الدليل على أن الأصل في القرض إرفاق، وقد يخرج من الأصل إلى شيء آخر وهو الحفظ. لأن إحنا أنت لما تخرج شيء عن أصله يلزمك الدليل، لازم. عند البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لما مات الزبير بن العوام، فهو من العشرة، وجدوا تركتهم 56,600,000. تركت مين؟ الزبير بن العوام. في فتح الباري الكلام 56,600,000، وكان عليه من الديون 1,000,000، يعني مليون. كان عليه من الديون 1,000,000، يعني مليون. 56,600,000، وكان عليه من الديون 1,000,000. 1,000,000 يعني يا عبد الله مليون. الحافظ ابن حجر بيعلق ويقول كيف تكون هذه التركة ويكون عليه ديون؟ الكلام ده غير مقبول. انتوا معايا يا اخوان؟ غير مقبول. واحد مليونير وعليه 56 مليون وعليه مليون، زي بالضبط واحد عنده 56 جنيه وعليه جنيه، ينفع الكلام ده؟ ينفعش. فقال الحافظ وإنما، اكتب بقى، وإنما نشأ دين الزبير، وده أهم شيء، وإنما نشأ دين الزبير، كان الرجل يأتيه بالمال كان الرجل يأتيه بالمال فيقول يا زبير هذا المال عندك وديعة، هذا المال عندك إيه؟ وديعة. فيقول له الزبير لا بل قرض أخشى عليه الضيعة. كتبت شنو عبدالله؟ ما عشان قلم حيو؟ ما تستطيع الكتابة؟ أمالي يا أخوانا ما ينفعش الكلام ده خالص. كان الرجل يأتيه بالمال يقول يا زبير خذ هذا المال عندك إيه؟ وديعة. فالزبير بن عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ لا بل قرض أخشى عليه الضيعة. يبقى الذي ذهب إلى الزبير بن عوام ليقرضه كان يريد الإرفاق بالزبير ولا حفظ المال عند الزبير؟ أهي ديت اتفهمت؟ يبقى كان القرض هنا نشأ باعتبار الحفظ ولا باعتبار الإرفاق؟ طيب الزبير بن عوام لماذا لم يقبله وديعة؟ خد بالك، لأن معنى أنه هو وديعة، هلا معايا شيخ محمد، وديعة لا يحل لي أن أستخدمه قط أبدا. الشيخ محمد إداني 100 جنيه وديعة وقال لي ديت عندك يا عادل وديعة أهم عشان بس، ويومها طلعتوك 20 جنيه، المرة طلع 100 جنيه. أخونا الشيخ محمد قال لي لو سمحت يا عادل احفظ هذه عندك وديعة، المجنة دي وديعة. أصبح هنا عقد الوديعة عقد حفظ المال المودع عند المستودع، وخبرك وأتعهد أنا برد العين للمثل بنفسه برقمها بهيئته، قول له تفضل وديعتك هي، وفي نفس الوقت أنا أتعهد برد الإيه؟ لا أتعهد برد الإيه؟ العين، وخبرك وأنا غير ضامن إذا هلكت بغير تفريطي، أنا غير ضامن، جزاك الله خير، أنا غير إيه؟ غير ضامن، غير ضامن بتفريط. طيب طب القرض خلاص، القرض أصبح تملك. فالزبير بن العوام رضي الله عنه قال لك طب أنا هاخد فلوس أعينها، قال طب ما ناخدها قرض أستفيد منها وأضمنها، اتفهمت؟ أستفيد منها وإيه؟ وأضمنها وقت ما يعوزها موجوده. يبقى اخونا شيخ محمد قال لي ديت ايه وديعه عندك، قلت له يا شيخ محمد والله انا بصراحه مساله الوديعه ديت البيت بتاعي سايب خليها لي قرض، فانا خدتها منه قمت مقضي بها مصلحه، جبت بها لب بعته كسبت فيها 10 جنيه، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى اصبحت انا ايه؟ انا ضامن، وفي نفس الوقت نظير الضمان مالي ايه؟ ها استفدت. واخونا محمد ماله في الامان ولا مش في الامان؟ اهو ده القرض عند الزبير. كان الرجل إذا يأتي الزبير بماله ويقول يا زبير خذ هذا المال عندك إيه؟ وديعة. قل لي علي، الوديعة عقد بينتقل الملكية ولا لا ينتقل؟ الوديعة لا ينتقل، هو مازال ملك له، ولكن هو إيه؟ أنا بحفظها له. أتعهد برد المثل ولا العين؟ ما معنى العين؟ ما هي ورقة بميها اداله 50 تيل، لازم زي ما هي، واخد بالك؟ ادي معنى كلمه الايه؟ الوديعه. طيب الوديعه انا ضامن ولا غير ضامن يا احمد؟ لا الاصل ان انا غير ضامن، كويس. طب القرض يا محمود ضامن ولا غير ضامن؟ يعني لو محمد اداني قلت له قرض يا محمد خدتها منه ومسكتها في ايدي جه ايه شاطر خدها ومشي، خلاص انا ضامن. مع انا ماشي ده ماشي يا عم، انا قلت حاجه ماشي ده. انتوا معايا مشايخ في الفرق بين الوديعه، لحظه واحده معاهم، بين الوديعه وبين القرض معايا اخوانا كده؟ طيب في حاجه تسمى في القانون الوديعه الناقصه، اسمها ايه؟ الوديعه الناقصه، وهو ان يستخدم من حفظ المال الوديعه، يستخدمه باذن صاحبه، ان يستخدم من حفظ المال الوديعه، استخدمه باذن صاحبه، أصبحت اسمها إيه؟ وديعة إيه؟ ناقصة. أحكامها هي أحكام القرض، يبقى ضام عشان طالما استخدمه. واضح يا أخوانا ديت؟ أدي الفرق بين الوديعة وبين الإيه؟ وبين القرض. يبقى إذن الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، عقد القرض يخرج من أصله وهو الإرفاق إلى شيء تاني اللي هو الإيه؟ اللي هو الحفظ. اللي هو الايه الحفظ. لحظه واحده معايا مشايخ كده. الدليل ما فعله عبد الزبير بن العوام كان قرضه من هذا الباب، نص على ذلك الحافظ ابن حجر. كان القرض، كان الرجل ياتي ويقول يا زبير خذ هذا المال عندك وديعة، قال لا بل ها قرض اخشى عليه الايه الضيعة، هو هياخده هيستخدمه وفي نفس الوقت ايه صاحب المال ايه ضامن ماله بعكس الايه الوديعة. طيب يبقى بناء على ذلك من قال أن الإقراض الحرم فيه إذا كان الغرض منه استغلال الفقير كلامه لا يستقيم، كلامه إيه؟ لا يستقيم. ومن قال إن القرض الغرض منه الإرفاق كلامه لا يستقيم، لأن طلعوا شبهة كده يما شيخ الأزهر تكلم فيها تحت عنوان إيه؟ هل البنك فقير حتى نقرضه؟ لا مش كده خالص، السؤال غلط، لأن هنا خرج القرض عن أصله اللي هو الإرفاق إلى أمر آخر اللي هو الإيه الحفظ. ومن أجل هذا أنا ذكرت لكم قبل ذلك، قلت لكم يا أخواني إن المال الذي يوضع في البنك مالوش غير أربع احتمالات عشان تكييفه الفقه. يعني أخونا محمد قال لي يا شيخ خذ المجندين، أنا قلت له محمد بتاعت إيه؟ خدها وخلاص، ما خدها تحت أي مسمى، مظبوط يا اخواننا كده؟ هدي خلاص يا جزاك الله خير. طيب خدها تصدق بها جزاك الله خير. طيب ده كانت لك عندي بس انت نسيه، خلاص يبقى اصبح اي معامله لها ايه اسم. فالفلوس اللي توضع في البنك اما ان تكون قرضا واما ان تكون وديعه، كويس، واما ان البنك استاجرها مني، وإما أن تكون مضاربة، منهج غير كده. يبقى ننظر بشيء من التفصيل فيما يحدث. هل يا ترى ما أعطيه أنا للبنك يعتبر وديعة؟ الجواب من قال هذا فهو لا يفقه شيء. ده أنا أعطيته في الخزنة الوارد 100,000 جنيه، الصادر ادهم لواحد واحنا واقفين، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى ليست بوديعة، ليست بوديعة. معنى كلمة وديعة خد مني 100,000 يردهم لي 100,000، هذا لم يقع قط. يبقى كون أنهم يقول المال ده وديعة هذا من الكذب الصراحة ومن تسمية الأمور بغير أسمائها، وهذا لا يحل. معنى أخوانا كده؟ طيب هل يا ترى أنا أعطي مالي للبنك على سبيل القرض؟ نسلم أنه قرض، نسلم البنك أخذه مني قرض استثماري ولا قرض استهلاكي؟ استثماري، مظبوط كده. ومعلوم أن الأدلة الشرعية جاءت بتحريم الفائدة على القروض خاصة لو كان استثماري، لأن دي النصوص الشرعية وردت بذلك. يبقى لا يحل لي، لا يحل أن أعطي البنك مالا على سبيل القرض اللي هنقولنا قرض والبنك يستثمر ويديني فائدة، هذا لا يحل لي. واعكسها أيضا، أنا أخذت من البنك مال، خدت منه 2 مليون عشان أعمل مشروع، يبقى أخذتهم على سبيل الإيه؟ لو قلنا قرض، يبقى لا يحل لي أن أعطي البنك أكثر من إيه؟ مما أخذت، وهذا مجمع عليه. طيب هل يا ترى البنك استأجر المال أم لم يستأجره؟ نشوف عقد الإجارة. عقد الإجارة العلماء بيسموه عقد تبادل المنافع المباح. يبقى أنا بستفيد منك بشيء منفعة مباحة مع بقاء أصله، مع بقاء إيه أصله. يعني استأجرت منك السيارة، ذهبت قضيت عليها شؤوني وأرجعتها لك سيارة زمان، أخذت منك هذا الكوب استغللته واستفدت منه ثم رددته إليك، منفعة مباحة. ولكن خبرني، أيجوز لي أن أستأجر من البقال أقول له أجر لي كيلو مكرونة؟ ينفع؟ ها؟ طب هعمل بقى إيه؟ يعني هاكلها وارجعها لك تاني؟ ما أنا لن أستفيد من المكرونة إلا بأكله، واخد بالك أنت إزاي؟ طب هل يجوز أستأجر كيلو لحمة أبص له وارجعه لك تاني؟ هذا لا يجوز أيضا، لأن هذه الأشياء لا تستخدم إلا ها بفنائها، بعكس السيارة. يبقى أنا أستأجر منك 200 جنيه، طب ليه؟ كيف أستفيد أنا من 200 جنيه؟ لن أستفيد منها إلا بإهلاكه، صح؟ وهذا يتنافى مع الإغارة مطلقا، لأن الإغارة عقد تبادل المنافع مع بقاء الشيء المستأجر بحكم الأصلي يبقى كما هو. استأجرت منك شقة لأسكن فيه، سكنت سنتين والشقة زي ما هي، واخد بالك؟ أدي معنى كلمة إيه؟ عقد الإجارة. يبقى بناء على ذلك إن قال قائل أن الأموال التي نأخذها من البنوك زيادة عن رأس مالنا نظر إن البنك استأجر أموالنا، نقول هذا كلام من لا يفقه في الفقه الإسلامي شيء. يبقى لم يبقى. تفضل شيخ محمد.
أنا راجل شغال في المنطقة التمويلية بس. عنده كم آيات؟
نعم.
طب عليه الشيخ أحمد 3000 جنيه دلوقتي، هو في شوية إيه سبعتين وناكل فيهم عيش أنا وأنت.
طيب.
ماشي.
ده جاتوه مش عيش. ماشي.
فالمهم اديته 1000 جنيه خلي بالك
وراح يجيب
السلع. قلت له قبل ما يمشي مثلا ايه؟ انا ماليش دعوه على ايه؟ حسب نصب عليك ايه اللي لاخر؟ انت اللي هتسلمني البضاعه هنا. فراح ايه؟ الشبطار قعدوه في مكانه وخدوا منه فلوس على عندهم البضاعه وركبوا قطر دولار.
امتى البضاعه؟
عنده فلوس ولا مش لحق بقى؟
نعم حاضر. سياتي معايا مشايخ. اهم شيء عندي ان انت تعرف الصوره الفقهيه لوضع المال في البنك، ده أهم شيء. فإن فهمت التكييف الصحيح لن نختلف في الحكم. يبقى بناء على ذلك هل يجوز أن الأموال التي أخذها البنك مني أنا أو أخذتها أنا من البنك تخضع تحت باب الوديعة؟ لا يجوز. باب القرض مطلق، باب الإجارة مطلق، ما عادش إلا الإيه؟ المضاربة بس، ده اللي فضل. وهذا حقا هو التكييف الصحيح لأموال البنوك، سواء أنا أعطيت البنك مال ليستثمره أو أخذت منه مال لأستثمره أنا، هذه مضاربة وهذه مضاربة. ولكن ساعات أكون أنا المضارب وفي بعض الأحيان يكون البنك هو المضارب، بتختلف. يبقى بناء على ذلك لابد أن نعرف أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي وشروطها، هذا لزاما. المضاربة يا أخواننا تقرأها في كتب الفقه باسم القراض. القراض القراض ألف ولام وقاف راء ألف ضاد القراض شكلها. يبقى ما معنى القراض اللي هو الإيه؟ المضاربة. القراض اللي هو المضاربة. معايا مشايخ؟ طيب، ضابط القراض والمضاربة أن يدفع الرجل ماله لغيره ليقوم بتنميته، ده الضابط بتاعه. أن يدفع الرجل ماله إلى غيره ليستثمره له، وهي شبيهة بالمزارعة ولا فرق. وهي شبيهة بالمزارعة ولا فرق. واضح لحد كده؟ والمزارعة هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يقوم بزراعتها. نظير جزء مما يخرج منها. أن يدفع الرجل أرضه لمن يقوم بزراعته، نظير جزء مما يخرج منها. معايا يا أحمد؟ معايا شيء؟ معايا ولا نايم؟ طيب ركزوا معايا قوي. المزارعة إذا اشترط، اكتب، من يزرع الأرض، إذا اشترط أن من يزرع الأرض أن يأخذ الخارج من جزء معين من الأرض فالمزارعة باطلة وما أخذه محرم. المزارعة إذا اشترط المزارع أن يأخذ ما يخرج من جزء من الأرض فالمزارعة باطلة وما أخذه محرم، وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. يعني ازاي؟ انا عندي هنفترض مثلا ان المسجد ده مساحة ارض منزرعة كويس، فانا رحت لوليد قلت له يا وليد دي ارضي ملكي قم بزراعتها، قال لي خلاص هزرعها، قال لي بطاطس، قلت له متفقين، ولكن خد بالك يا وليد المساحة هي كلها معاك، ولكن 25 في الجنب ده هم اللي هيطلع منهم بتاعي انا، وما بقي هو لك. حرام باجماع، حرام باجماع. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث رافع بن خديج رافع بن خديج يقول، من القائل؟ رافع. كنا نكرر الأرض، كنا نكرر الأرض، نكرر الأرض، نكرر أي نعطي الأرض لمن يقوم بزراعته. كنا نكرر الأرض، ركز، على الناحية منها تسمى لسيد الأرض. كنا نكرر الأرض على الناحية منها تسمى لسيد الأرض، فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، فنهينا عن ذلك، فنهينا عن ذلك. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يعني انا عندي قلت لك مثلا 10 اراضيت، يا عم خد يا علي ازرع ال 10 اراضي، هزرعهم قصب خلاص، الخمسه الفانيين اللي يطلع منهم ليا والخمسه التحتانيين لك، هذا من الربا المحرم ولا يجوز مطلقا. ثم على الرافع فربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، قال ما هو احتمال المساحة التي اشترطتها لنفسي أنا أنبتت وباقي الأرض لم تنبت، يبقى هذا ظلم بي، واضح يا أخواننا كده؟ يبقى إذن مزارعة الأرض على اشتراط جزء منها يكون لسيد الأرض والباقي للزارع، هذا ماله؟ ها، شرط مبطل للمزارعة وهو محرم باتفاق. واضحة؟ متفهمت دي؟ فهمت يا محمود؟ محمد فهمين يا مشايخ الجزئية ديت؟ طيب، ده في المزارعة. تعال بقى للمضاربة. اشترط العلماء لكي تكون المضاربة مشروعة، أولا الدليل على مشروعية المضاربة الإجماع، الإجماع دليل على مشروعية المضاربة. إيه معنى المضاربة؟ ها؟ معنى المضاربة إيه وليد؟ معنى المضاربة إيه؟ كتبتهاش. الله يكرمك، أكل وشرب وقت الدرس، انسى الكلام ده خالص، مهم جدا. المضاربة ايه يا شيخ سالم؟ تعرف المضاربة ايه؟ اه دكتور محمد، ليس يستمره له، زي المزارعة بالضبط. يعني المضاربة سمو الايه؟ المزارعة، ان يدفع الرجل ارضه لغيره ليقوم بزراعته. المضاربة ان يدفع الرجل ماله لغيره ليقوم بتنميته او استثماره. اشترط العلماء لكي تكون المضاربة صحيحة الشروط الاتية. الشرط الاول ان تكون بين مسلمين، أو أن يكون المضارب مسلم وصاحب المال غير مسلم، جائز. يبقى الذي يتاجر ويستثمر وينمي لابد أن يكون إيه؟ مسلم. لما اشترط العلماء ذلك؟ قال لك ما هو الكافر مش فارقة معه حاجة، الأدراج الكافر ماذا تنتظر منه ليحافظ على مالك؟ سيتاجر في المحرم، مظبوط؟ أما المسلم دينه وتقواه لله عز وجل ستحجزه عن المخالفات الشرعية. لذلك لو انت تلاحظ لما قام بعض الناس ودفعوا أموالهم عند غير المسلمين ليستثمروها، ما الذي حدث؟ ورقة وقلم كده، وقف، تجميد. ازاي؟ اضرب رأسك في ألف جدار. طب اديني بس جيب سندوتشين، والله اللي انت عاوزه قول وهنجيبه لك احنا، ده مالي، ما احنا كان زمان. ليه؟ ما انت اعطيت ملك لكافر، ماذا تنتظر منه؟ معايا اخوانا كده؟ يبقى ان تكون بين ايه؟ مسلمين، او المضارب ايه؟ مسلم ورب المال ايه؟ غير مسلم. ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني ان يكون راس المال معلوما جنسا ومقدارا، جنسا ومقدارا. جنسا يعني جنيه ولا ريال، مقدارا 100 ألف 200 ألف، هذا معنى جنس والمقدار. معايا مشايخ؟ الشرط الثالث أن تكون المضاربة فيما أباحه الله، أن تكون المضاربة فيما أباحه الله عز وجل، ده الشرط هو ده الثالث. الشرط الرابع أن يكون الربح الفعلي فيما نعم ها؟ الرابع أن يكون الربح الفعلي فيما بينهما حسب الاتفاق. مفتوح. الشرط الأخير إذا حدثت خسارة فعلى رب المال إلا إذا ثبت تفريط المضارب. تعال شوف شيخ أحمد عامل معك إيه؟ هي ديت معي مشايخ؟ إذا حدث خسارة فعلى رب المال، ده الأصل، إلا إذا ثبت التفريط من المضارب. معايا مشايخ كده؟ طبعا هنا التفريط من المضارب بتخضع للعرف، العرف هو الحكم فيها. واضح يا شيخ محمد؟ معايا يا اخوانا الشروط ديت؟ نعم. أخونا يسأل ويقول لو اتفقوا من البداية أن الخسارة مناصفة شرط مبطل للمضاربة، شرط مبطل. وأيضا لو اشترط رب المال قال له أنا ماليش دعوة بالخسارة، شرط مبطل، لا تنعقد المضاربة ولا يصح.
مش لازم يشوف الخسارة والمكسب؟
نعم. لا ده الخسارة عليه، ما هو احنا لما نقول ايه ان لو ثبتت خسارة فعلى رب المال، تم المضارب خسر، خسر ايه؟ فين اجرته؟ فين عمله؟ ما فيش. يعني هب ان انا مثلا اخذت ملك واتاجر وذهبت تاجرنا وبعد ما تاجرنا جبت البضاعة ب 200 الف وعدت لف وضور بعتها ب 200 الف، ما الفائدة التي عادت علي؟ لا شيء. جهد راح فين؟ خلاص ما دي الاصول، وانت برضو فلوسك كما هي، هنقول قيمتها الشرائية قلت ما ممكن تزيد. طب تعالى في الجانب الآخر، ذهبت واشتريت وبعت المتين ألف، بعت واشتريت وصلوا لمية خمسة وتسعين ألف، أنت خسرت كم؟
خمسة.
وأنا خسرت إيه؟ مجهودي ولا مليم. نعم. في أصل ها؟ لا في أصل المال. لا مش كده، مش كده خالص، احنا بنتكلم على الارباح، الربح المتولد حسب الاتفاق. طب وقعت خساره من راس المال الا اذا قصر المضارب. معايا يا اخوانا في الجزئيه؟ نعم.
صلى الله
عليه وسلم.
دلوقتي انا بدي لحضرتك 100,000 اتجر فيه،
ماشي،
في اي نوع من انواع الحلال،
ماشي
ماشي، بنكسب كل شهر ماشي. فانا بقول لك ماشي، بتاخد مثلا النسبه اللي متفق عليها مثلا التلت والتلتين، انا التلت وانت بتديني مثلا
مفتوح
زي ما احنا متفقين،
ماشي.
جينا خسرنا في شهر بشيل وهو بيشيل في الخساره،
انا شيل خساره لا لا ابدا، ده في هذه الحاله الخساره من رب المال بس، اما انا ما خسرت ايضا، خسرت جهدي، فين عملي؟
هم متفقين على كده؟
لا هذا لا يجوز، مخالف.
يعني مثلا
ده هم
على رأس المال، رأس المال على طول، مش عارف كلام سامي منتهي يا اخوان.
هم بيعملوا اللي بياخد الفلوس دلوقتي يقول لك ايه، يعني اللي بيحصل اللي بياخد الفلوس يقول لك انا مش هشيلك في الخساره كمان، يعني عكس اللي
اقوله. لا لا مخالف، لا يجوز يا اخي. اتفضل يا وليد. اي نعم. ما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل عشان هنشوف بقى الحرمة جت منين. لحد كده الأمر واضحة يا أخوانا؟ طيب، فإذا اختل شرط من الشروط الخمسة الذي ذكرناها فالمضاربة باطلة. اكتب عندك، أجمع، قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن رب المال إذا اشترط على المضارب مبلغا معينا ثابتا على رأس ماله فهو من الربا المحرم. أجمع العلماء على أن رب المال اشترط على مين؟ على المضارب مبلغا معينا على رأس ماله فهو من الربا المحرم ثابت. يعني قالوا إيه؟ 200,000 هو التاجر زي ما انت عاوز، انا ليا كل شهر 2,000 جنيه ربا محرم. طيب ليا كل شهر 7% من الايه من 200,000، يعني 140 مثلا ايه او 14,000 في السنه، وهكذا. طالما ثبت مكان معين نسبه معينه سواء محدده كل شهر او منسوبه الى راس المال ثابته، هذا من الربا المحرم. معايا يا اخوانا كده؟ من الربا المحرم. احنا بنقول ايه؟ الربح الفعلي، يعني استثمرنا المال وبعد ذلك نتج ربح فعلي، هذا الربح فيما بيننا حسب الاتفاق. ايوه عن الربح، نعم، مش عن الاصل، ما اصلا ما ندعبه خالص. طبعا الدليل يا اخواننا على مشروعية المضاربة كما ذكرت لكم الاجماع، وايضا ما رواه البيهقي من حديث عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، ده الدليل عليها. عبيد ما رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه ايضا الامام مالك في الموطأ على ما اذكر، من حديث عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، خرج في جهاد، خرج في جهاد، فلما رجع مر على ابي موسى الاشعري وهو في بلاد الشام، مر على ابي موسى الاشعري في بلاد الشام وكان اميرا لعمر، وكان اميرا لعمر. نعم، ابو موسى الاشعري. فرحب بهما ابن عمر وسهل، فرحب بهما ابن عمر وسهل. نعم، خرج عبيد الله وعبد الله بن عمر في جهاد، فلما رجع مر على ابو موسى الاشعري في بلاد الشام وكان اميرا لعمر، فرحب بهم مسهل، ثم قال: وددت ان اقدر ان انفعكما بشيء، وددت ان اقدر ان انفعكما بشيء. ثم قال: نعم نعم، انها هنا مال، انها هنا ايه؟ مال، اريد ان ارسله الى عمر، يعني مال من مال المسلمين، يريد ان يرسله الى ايه؟ الى عمر بن الخطاب في المدينه. فما عليكما ان تشتري به متاعا، تشتري به ايه؟ متاعا، ثم تذهبان الى المدينه فتبيعان المتاع والربح لكما. شوف الخدمه جت منين بقى؟ انها هنا مال من مال المسلمين، اريد ان ابعث به الى عمر، فتاخذون المال تشترين به ايه؟ متاعا، ثم تبيعان المتاع فين؟ في المدينة، فتعطيان رأس المال لأمير المؤمن والربح لكم. فقال عبد الله وعبيد الله: وددنا ذلك، نتمنى ذلك. وفعلا أعطاهم المال، واخد بالك، واشترى متاعا وذهب إلى المدينة وباع المتاع وربح، ثم ذهب إلى عمر. هنا الإشكال بقى، ذهب إلى عمر بن الخطاب، فدفعوا المال إلى عمر بن الخطاب وقصوا عليه الأمر، خذ الفضل رأس ملكه والحسن دي بتاعتنا احنا. فقال عمر لأولاده: أكل الجيش فعل معه أبو موسى كما فعل معكما؟ قال: لا. قال: لأنكما أولاد أمير المؤمنين. يا عبد الله، يا عبيد الله، رد المال وربحهم، رد المال وإيه؟ وربحه. فقال له عبيد الله، عبد الله بن عمر سكت، فقال له عبيد الله: يا أمير المؤمنين، لو أن خسرنا كنا سنضمن المال. فشدد عمر وقال: رد المال وربحه. الكلام ده بحضرة إيه؟ الصحابة، رد المال وربحه. فقام رجل من الصحابة وقال: يا أمير المؤمنين، هل جعلته قراضا؟ هل جعلته إيه؟ قراضا. فقال عمر: إن رأيتم ذلك. فأخذ المال ونصف الربح. الشاهد كلمة إيه؟ هل جعلته يا أخوانها؟ هل جعلته إيه؟ قراضا. هل جعلته قراضا؟ قال إن شئتم ذلك. فأخذ المال ونصف الإيه؟ ونصف الربح. واضح يا أخوانا؟ لا، الأصل في المضاربة إن لم يحدث اتفاق بين رب المال والمضارب أن الربح مناصفة، ده الأصل. معي آخر فضل؟ وضحت يا إخوانا المضاربة والأشياء هذه؟ يبقى بناء على ذلك ما تفعله البنوك من استثمار الأموال هنفترض جدلا فيما أحل الله، وهذا وارد لأن من فيهم أيضا مسلمين ويخافون الله لا شك، ولكن الإشكالية جاءت أنهم بدأوا يعطون أرباحا ثابتة طبقا لرأس المال، وهذا من المحرم بلا نزاع، لأن هل فعلا هم استثمروا المال والأشياء دي؟ فإن قال قائل انتبهوا، فإن قال قائل الأمور كبيرة والأمر واسع وفيها شيء من الإشكالية، أبدا ليس فيها إشكالية قط، لأن الأصل في هذا التعاون. يعني بمعنى إيه؟ البنك مثلا يعني دخل في مشروع معين بسبعة مليون، من العزيز أن يحصر أسماء أرباب السبعة مليون، صح؟ صعب جدا. فدخل في مشروع سبعة مليون بتاع مين؟ بتاع مرشد ومصطفى ومحمود وعادل ومحمد. دخل في مشروع تاني بعشرين مليون بتاع مين؟ أحمد ومحمد وسعيد وعلي وفلان وفلان. فجه أبو سبعة مليون خسر وأبو عشرين مليون تربح. هنا فعلا يسمح بجعل المال كله واحد، بجعل المال كله إيه؟ واحد. هذا لا شيء فيه مطلقا، ولابد أن يعلم هذا لمن يضعون المال وتكون النية صافية فيه. لأن مثلا أنا مالي في العشرين مليون ربح، أحمد ماله في الأربعة مليون خسر. فإحنا بنقول نظرا لصعوبة حصر أرباب الأموال في المشاريع سنجعل المال كله واحد، وإن حدثت أرباح توزع. يعني مثلا هنا أنا في عشرين مليون ربح مثلا 25%، وهنا خسر، لا بأس أبدا أن 25% تنزل 10% ويأخذ الباقي أخويا اللي خسر، لا شيء في ذلك مطلقا. أما أنه يعطى مبلغ ثابت محدد بغض النظر استثمر أم لم يستثمر أو ربح أم لم يربح، هذا من الضلال البين ومن الحرام. أضف إلى ذلك إن أغلبية ما تفعله البنوك أنها تعطي المال للغير بنسب معلومة، يعني هو وسيط، هذا المال منك وقال لك هديك تسعة أعطاه لوليد ب14، يبقى طلع له كام؟ خمس، وهو قاعد في المكتب المكيف. لا شك أن هذا محرم ومن الربا ولا يجوز. ما اختلفناش، ما احنا قلنا نظم، لا هذا الفعل محرم يا اخوانا معايا مشايخ، دي قضية البنوك بشيء من الإيجاز. طيب لا، السؤال ما ينسئلش كده، احنا بنقول هو ما 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 وضع الاموال في البنوك يخضع تحت المضاربة، والمضاربة بشروطها الخمسة ذكرناها، تحققت هذه الشروط على بنك مصر الدولي على دماغنا من فوق، اختلت الشروط على بنك المدينة المنورة محرم ولا يجوز، فالاسم ليس له اعتبار، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. نكمل كلامنا.
وضع الذهب في البنوك على سنة وديعة يجوز؟
يسأل أخونا على وضع الذهب في المؤسسة سنة وديعة، فعلا هذا وارد، بيذهب الرجل ويستأجر مكانا في خزينة البنك ويضع فيه ذهبه حفظا وصيانة له من الضياع نظير أجر معين، حلال ولا شيء به. نعم، إن كان في المال والمال كما هو لا بأس، ما هو لا يعلمه يحط الورق ويوقع عليه سهل. ها لا ما هنا بيقول نفس الطريقة في المال، بقول له لابد أن يكون عين المال، عين المال. أما غير ما عادش ينفع خلاص. تفضل أحمد. ها ماشي من ايه؟
اهلية تانية مش اشتكى بقى حاجة دي حاجات جانبية فانا ما استفدتهاش فيها ورجعت اربع حضرتك طبعا انا اتلخبطت او مثلا فصلت مثلا في ده 100 جنيه هي 100 بقى وست تانية جائز
لا يجوز.
طيب بالنسبة للاموال الشيخ المتواطئ اللي افتى بيها بعض اهل العلم ان لما جه له قلت ما ينفعش يدي البنك ويحط له الفلوس دي ويوزعها انا طب الناس اللي هي طب استمرت بفلوسها هتودي مسافرين بالك دي لاي بنك وديعة دي لاي بنك وديعة
ما هو احنا قلنا عشان وديعة يبقى عين المال لا يجوز طبعا. طيب خلاص محمد
جماعة مثلا يقول لك الواحد يوم يروح يبني واحدة سكنين ويجيب بحار وبنى وسباكة وكده يقول لك خد مثلا المبلغ بتاعك مثلا ايه ولما تخلص نعمل جرد تدعي الأكتاب وتدعى عليك من
ديت. هنا يسأل عن أقوام أخذوا مالا من الناس ويعني بيستثمروا في أي نوع من أنواع الاستثمار، فقالوا والله أنت تدفع كذا ولك كل شهر مبلغ معين تحت الحساب. أيوة ثابت نعم لا شيء فيه مطلقا. ما احنا نتحسب في الآخر المليون ده ربح قد إيه؟ ربح مثلا 200 ألف وصلك منهم كم؟ وصلنا منهم 120 ألف فضلك 80 تفضل.
لو خسرنا تشيل معانا زي ما احنا بنشيل معاك.
مين يشيل معانا ده؟
مين يشيله؟ مش انت بتكسب هو خساره يعني؟
مين يشيله؟ خساره. لا الخساره على راس المال. الخساره على راس المال. طيب نكمل كلامنا يا اخوانا. يقول فهذا من أباحه فهو كافر، يعني أباح ذلك كفر، إباحة ذلك كفر. أما المسائل الثانية ربا القروض ربا الاستثمار والفوائد فهذه ما فيها تكفير فيها صواب وغلط، لكن ما فيها تكفير وهذه مهمة. مثل الشيخ الأزهر لما أباحه فهو مسبوق، كلامه فيه أضعف من كلام رشيد رضا. رشيد رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبهة. سؤال ذكر العلماء لفظ الحد لله فما المراد به؟ الجواب الحد لله عز وجل يريدون به أن الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه، فالله عز وجل قالوا بحد يعني أنه غير مختلط بالخلق غير ممازج لخلقه، لأنه لو كان ممازجا كان ما صار فيه حد، لكن بحد يعني سمى حد ينتهي إليه الخلق، الخلق فيه حد ينتهون إليه ويبقى رب العالمين، هذا معنى بحد. هل قال أحد منهم أنه أراد به العلو؟ هو العلو من ضمنه فهو أوضح المسائل تطبيقا، يعني استوى على عرشه. قال بحد؟ قال نعم بحد، مثل ما قال سفيان وغيره وحمد بن سلمة بحد، يعني أنه مستوى على عرشه بذاته عز وجل غير ممازج لخلقه غير مخالط لخلقه، هذا معنى بحد. قال نعم بحد يعني غير مخالط منفصل. قال نعم بحد يعني فيه حد ينتهي الخلق إليه فيكون ما ثم إلا رب العالمين. الذي يقيم الحد هل ما هو شرط مهم يكون عالما؟ يعني الذي يقوم الحد هل أي إنسان؟ فقال الشيخ هنا ما هو بشرط المهم أن يكون عالما، أي عالما بالأمر الذي يقيم فيه الحد، ممن يكون لا يعرفه، يعني ما يعرفه ما يصلح لابد أن يكون عالما معروفا. هل يعني الذي تقام عليه الحدة عارف الذي يقيم عليه الحدة؟ لا يعرفه شخصا هو يعرف أنه عالم وليس جاهلا، فمثلا اثنين لا يكفي لابد أن يكون عالما، وهذه تختلف إقامة الحجة تختلف فيها مسائل التي يمكن أي واحد المعلوم من الدين بالضرورة أي واحد يقيم، لكن في المسائل الخفية التي فيها شبه كما قلنا قبل ذلك رجل أنكر شيئا من القرآن أنكر شيئا من السنة بينا له بالأدلة اليقينية انتهى أمره، أما شيء فيه شبهة فيه أدلة غير واضحة هذا يحتاج إلى عالم يقوم به. هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم الأعجمي لأنهم قد ابتعدوا عن اللسان العربي من ناحية فهم الألفاظ والمعاني؟ العلماء لا ينطبق عليهم، العلماء الذين درسوا اللغة ودرسوا النحو وهو عالم يعرف العقيدة ودرس هذا القرآن كافي في حقه، لأنه مفرد كونه معرف، لكن العوام وأشباه العوام يحتاجون، هؤلاء يحتاجون إلى بيان. أحد الناس ما يكفرون أحدا فقط، التكفير يقتصر على العلماء والقضاء، يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة حدة، لكن المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مثلا قال لأحد من المسلمين الخمر حلال، هذا يكفره لأنه هذا لا يحتاج إلى استدلال، معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجيء المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى إقامة الحدة، المسائل الخفية يعني النادرة أو التي تحتاج إلى إقامة الحدة، فما دام فيها إزالة شبهة فلا بد من عالم يزيلها أو يحكم، لكن المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا. وهذه فيها تفصيلات تختلف باختلاف البلاد والأماكن. سؤال ذكر شيخ الإسلام في مسألة حفظ لما قال إنه ذكر كلام قال لو كان كفرهم لكان مثلا سعى في قتله. كلام شيخ الإسلام صحيح، حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، لأنه عنده العلم الواضح، يقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، فهذا أصل مهم. وهذا الذي قاله الإمام أحمد للجهمية، لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي لستم بكفار لأنكم جهال. وجه الجهالة هنا أن الشبهة ما زالت عندهم باقية، لم تزل. يقول إيش معنى تكفير الشافعي لحفص الفرد؟ ما كفره عينا، لكن هو قال كفرت بهذا، لكن هو قال كفرت بهذا. كفرت يعني لم يحكم عليه بالردة، كفرت يعني هذا من باب الوعيد، لكن ما حكم عليه بردة في نفسه، يعني المقالة هذه التي قلتها أنت كفرت بها، كفرت بقولك هذا، لكن هل معنى كفرت أنه جعل هذا الكفر مستديما معه حتى خرج منه من الإسلام؟ هذه لابد فيها إقامة الحدة، فإنه إذا كان اكتفى بذلك وأقام الحدة عليه خلاص يصير مرتدا. فإذا ظاهر كلام ابن تيمية الذي قلته الآن أنه يقول أن الشافعي ما حكم عليه بالردة، يقول شيخ الإسلام قال له كفرت من باب الوعيد لأن مقالته مقالة كفر، لكنه ما حكم عليه. بما أنه ناقشه ألا يكون قد أقام عليه الحدة؟ والله كلام ابن تيمية ما يساعد بهذا، ما يساعد أنه كفرهم. سؤال التسخط على المصيبة هل يكون في الألفاظ فقط؟ التسخط معروف، التسخط منافي للصبر، باللسان تكلم باللسان أو الجوارح بضرب أو في قلبه يظن الظن السوء بالله عز وجل، يقول ما الذي أتاني أنا لا أستاهل هذا غير أولى مني. هل هو باللسان فقط؟ التسخط له ثلاثة، أي باللسان وبالقلب وبالجوارح. الصبر له ثلاثة موارد، وكذلك التسخط له ثلاثة موارد، تسخط بالقلب باللسان بالجوارح. سؤال ليس بمذكور، هو غلط كلامه، كلام الطحاوي ما هو صحيح؟ إذا كان أراد به ما نكفره بأي ذنب حتى يستحله ويدخل فيه الشرك بالله، يدخل فيه سجود الأوثان، مسبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسبة الله فكلامه غير صحيح. إنما ظاهر السياق مخالفة الخوارج والمعتزلة، والخوارج المعتزلة كلامهم في إيش؟ في الكبائر العملية، لذلك بذنب يعني من الذنوب العملية أو بمجرد ذنب أو بكل ذنب. اكتب عندك، يبقى هنا من خلال الجواب تضح السؤال، ما هو مدى صحة كلام الطحاوي لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله؟ لا إزاي الأمر واضح، نسكتش يا شيخ محمد. يبقى هنا كلام الإمام الطحاوي أو السؤال هنا، هل ما قاله الطحاوي اللي هو لا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة ما لم يستحل كلام صحيح؟ لا، الكلام ده غير صحيح. ليه يا أخوانا؟ لأن كلمة لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، طيب هب أنه المقولة دي مقولة المرجئة، يعني هذه المقولة لا نكفر أحد بذنب ما لم يستحله على الإطلاق دون أن تقيد، دون أن تقيد ودون أن توجه، مقولة المرجئة، لأنهم جعلوا من هذه المقولة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب. ولكن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لا يقول بذلك، بل الكفر عنده يكون بالجوارح، بأعمال الجوارح كما يكون بالقلب. ولكن مقصده رحمه الله بهذه الجملة أنه كان يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بمطلق الذنب، فقال لهم لا، نحن لا نكفر بذنب ما لم يستحله الرجل. أما الذنوب المكفرة كالشرك ومسبة الله ووطئ المصحف ومسبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الكفر باتفاق. بالنسبة للقضاء والقدر، أحيانا تحدث المصيبة بسبب فعل الإنسان، مثل أن يسعى فيها أو يسعى في بعض أسبابها، كأن يكون إنسان باع شيئا أو استعجل في بيعه ثم اكتشف أنه أخطأ في بيعه ثم جلس يقول يا ليتني لم أبعه أو ما أشبه، فهل هذا معارض للقضاء والقدر؟ الجواب، أولا الرضا له جهتان: الرضا بفعل الله عز وجل يتصرف الله في ملكوته، هذا واجب، أي واجب أن يرضى الإنسان بذلك. الثاني الرضا بالمصيبة بالذنب، الرضا بفقد المال، الرضا بالمرض، هذا مستحب ولا يقدر عليه كل أحد. فالرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بفعل الله عز وجل وتعالى سبحانه وتعالى، تصرف الله في ملكوته، يعني حيث هو من فعل الله عز وجل يرضى ولا يسخط تصرف الله في كون في ملكوته. لكن يسخط المصيبة، يسخط المرض، لكن يقول الله عز وجل ما شاء فعل، هذا ملكه وأنا عبد من عبادي. لكن إذا نظر إلى المصيبة سخطها، إذا نظر إلى المرض سخطها، فهذا مستحب أنه يرضى بالمصيبة. ولهذا مسائل الرضا فيها قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قوله هنا في كتاب وقدر: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذا تعليق أن عدم اليأس وعدم الفرح يعظم ويوجد بقوة إذا قوى إيمان العبد بفعل الله. المقصود الواجب هو الرضا بفعل الله عز وجل، أما الذي يسميه العلماء الرضا بالقضاء يعني كون الله عز وجل قضى هذا الشيء، أما المقضي المصيبة ما هو واجب بل هو مستحب، يختلف فيه الناس، ناس رضاهم دائم وناس يرضى ساعة وساعة، ما يرضى يختلف الناس والله المستعان. عبارة ليس بالإمكان أبدع مما كان قد يكفر قائلها، قد يكفر إذا به إذا عنا شيئا، إذا عنا ليس بالإمكان أبدع من مكان أن الله عز وجل لا يقدر أن يخلق أجمل من هذا الكون، هذا كفر، لأن هذه الكلمة قد يقولها القائل وتحتمل معنى صحيحا وقد يقولها وتحتمل معنى باطنا وقد تصير كفرا. إذا قال ليس في الإمكان أبدع من مكان، يعني وجود هذه الطبيعة ما يكون ما يمكن أن يكون فيه أحسن منها، ما يمكن أن الله عز وجل يخلق أجمل من هذه، أعوذ بالله، الله تعالى على كل شيء قدير. كم يبقى العصر؟ طيب أقف عند هذا الحد. يسأل أخونا ويقول: رجل تزوج بالثانية واشترط عليها أن يبيت معها ليلة واحدة،